رابعاً، فشل البدائل المطروحة. يقول الكاتب: أفدت كثيراً في هذا الوجه من ويليام لينكريج Reasonable Faith من صفحة 125 إلى صفحة 150. يحاول فلاسفة الإلحاد إيهام الأتباع والقراء أن بدائل ناجعة لنظرية الانفجار العظيم قد أثبتت أزلية الكون، وأن الانحياز إلى نظرية الانفجار دليل جهل المنحاز إليها بتطور حسابات الكوسمولوجيين واكتشافاتهم. ولذلك سنعرض هنا إلى أهم البدائل التي يتحمس لها جماعة من فلاسفة الإلحاد، علما أن الكثير من أعلام الإلحاد يقرون بنظرية الانفجار العظيم، لكنهم يتأولون نتائجها بما لا يثبت أن للكون خالقا. النموذج المتذبذب Cyclic Model يقترح نموذج الكون المتذبذب أن الكون في حال توسع ثم انكماش دائمين منذ الأزل دون بداية، وذلك للخروج من إشكال الخلق الأول. يقول الفيزيائي البريطاني جون غريبن معبرا عن أصوات الكثيرين: الإشكال الأكبر في نظرية الانفجار العظيم المتعلقة بنشأة الكون هو فلسفي وربما حتى لاهوتي، وهو ماذا كان قبل الانفجار؟ كان هذا الإشكال وحده كافيا لمنح دفعة أولى لنظرية الحال الثابتة، ولكن بعد أن تبين للأسف أن تلك النظرية معارضة للأمور المشاهدة، كان الطريق الأفضل للالتفاف حول هذا الإشكال الأولي هو في تقديم نموذج يتوسع فيه الكون من مفردة singularity ويعود فينهار بعد ذلك ثم يعيد دورته هذه دون نهاية. لهجروس من كتاب The Fingerprint of God صفحة 97. لم تكن نظرية التوسع والانكماش الدائمين بأسعد حالا من نظرية الحال الثابتة، فبعيدا عن الفساد العقلي للقول بعدد لا نهائي من الدورات الماضية، قدم العلم ضربات مميتة لهذه النظرية، ومن أهمها: أولا، لا يوجد دليل مادي على أكثر من انفجار واحد وتمدد واحد للكون. ثانيا، أشار فلينكن إلى أن هذه النظرية تصادم وجود الكون إلى اليوم، إذ إنها لو صحت فلا بد أن يكون الكون قد بلغ مرحلة التوازن الترموديناميكي (thermodynamic equilibrium) لتتوقف جميع التفاعلات الفيزيائية في الكون، وهو خلاف ما نعلمه ونشاهده من كوننا اليوم. هذا تصريح مباشر من فلينكن الفيزيائي جيمس، ذكر في كتاب The Black Hole Companion to Natural Theology صفحة 151. أما ثالثا، يبدو أن الكثافة المشاهدة للكون لا تكفي في أفضل أحوالها لنصف ما يحتاج لانكماش كوني. رابعا، لا توجد آلية فيزيائية معروفة ومعقولة من الممكن أن تحقق الانكماش العكسي المطلوب. خامسا، لما حسب الفلكي جوزيف سيلك عدد المرات الممكنة لتاريخ تذبذب الكون انطلاقا من المستوى الأنتروبي الحالي للكون، وجد أن الحالات الممكنة لا يمكن أن تتجاوز 100 مرة. ذكر هذا لجوزيف سيلك The Big Bang من صفحة 311-312. سادسا، يحتاج الكون لكي يمر بعدد لا نهائي من دورات التذبذب المتتابعة أن يبدأ بمقادير مضبوطة ومتقنة من المادة والطاقة والقوانين الحاكمة لها حتى يتمكن من أن يعيش دوره التمدد قبل الانكماش، وهو ما لا تسمح به عشوائية الكون الإلحادي. إن الكون المتذبذب حتى لو صح تاريخيا فإنه لا يمكن أن يكون أزليا، لأنه لا يستطيع أن يقاوم عدة عوامل مادية وقانونية مطلوبة. ولذلك قال كل من زيلدوفيتش ونوفيكوف في الحكم على هذا النموذج: النموذج متعدد الدورات له مستقبل لا نهائي، أما ماضيه فهو متناهن. ذكروا ذلك في كتابيهما Physical Process Near Cosmological Singularities. أولا، لا يوجد دليل مادي على أكثر من انفجار واحد وتمدد واحد للكون. ثانيا، أشار فلينكن إلى أن هذه النظرية تصادم وجود الكون إلى اليوم، إذ إنها لو صحت فلا بد أن يكون الكون قد بلغ مرحلة التوازن الترموديناميكي (thermodynamic equilibrium) لتتوقف جميع التفاعلات الفيزيائية في الكون، وهو خلاف ما نعلمه ونشاهده من كوننا اليوم. ثالثا، يبدو أن الكثافة المشاهدة للكون لا تكفي في أفضل أحوالها لنصف ما يحتاج لانكماش كوني. رابعا، لا توجد آلية فيزيائية معروفة ومعقولة من الممكن أن تحقق الانكماش العكسي المطلوب. خامسا، لما حسب الفلكي جوزيف سيلك عدد المرات الممكنة لتاريخ تذبذب الكون انطلاقا من المستوى الأنتروبي الحالي للكون، وجد أن الحالات الممكنة لا يمكن أن تتجاوز 100 مرة، وهذا ذكر في مصدره The Big Bang صفحة 311-312. سادسا، يحتاج الكون لكي يمر بعدد لا نهائي من دورات التذبذب المتتابعة أن يبدأ بمقادير مضبوطة ومتقنة من المادة والطاقة والقوانين الحاكمة لها، حتى يتمكن من أن يعيش دورة التمدد قبل الانكماش، وهو ما لا تسمح به عشوائية الكون الحديث. إن الكون المتذبذب حتى لو صح تاريخيا فإنه لا يمكن أن يكون أزليا، لأنه لا يستطيع أن يقاوم عدة عوامل مادية وقانونية مطلوبة. ولذلك قال كل من زيلدوفيتش ونوفيكوف في الحكم على هذا النموذج قائلين: النموذج متعدد الدورات له مستقبل لا نهائي، أما ماضيه فهو متناهٍ. وذكروا ذلك في مصدرهم Physical Processes Near Cosmological Singularities An Annual Review of Astronomy and Astrophysics من صفحة 401-402 عام 1973. التضخم الأزلي Eternal Inflation اقترح عالم الفيزياء الفلكي الروسي أندريو ليند في السبعينات من القرن الماضي نظريته في التضخم الكوني، غير أنه عاد في بداية العقد التالي ليقترح نموذجا آخر يعرف بالتضخم الجديد New Inflation، ثم عاد فانتبه بعد فترة قصيرة إلى عيوب نموذجه الجديد لينشئ بعد ذلك ما يعرف بنموذج التضخم العشوائي Choitek Inflation، حيث تنشأ من جوانب الكون الأم أكوان جديدة تتوسع وتنشأ من جوانبها أيضا أكوان أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. لم تقدم نظريات التضخم الدقيقة في عناصرها وتاريخها حجة مادية واحدة لإثبات صدقها، ولذلك أعرب الفيزيائي جون برو عن امتعاضه بقوله: للأسف لا يبدو أن كامل المخطط الكبير للتضخم الأزلي قابل للاختبار. ذكر ذلك في مصدره The Book of Nothing Vacuums, Voids, and the Latest Ideas About the Origins of the Universe صفحة 256. كما قال هاوكينغ: في رأيي الخاص نموذج التضخم الجديد هو ميت الآن كنظرية علمية. وذكر ذلك في كتابه A Brief History of Time صفحة 132. ولعل أهم رد على أزلية نموذج ليند كان بنشر أرثن بورد وألكسندر فلينكن سنة 1994 دراسة تثبت أن كل نظريات التمدد بما في ذلك نظرية ليند لا يمكنها أن تتلافى المفردة التي نشأ منها الكون، وقد انتهيا في دراستهما إلى أن الزمكان المادي المعقول والمتوسع أبدا لابد أن يضم مفردة أولى. ذكروا ذلك في دراسة لهما باسم External Inflation and the Initial Singularity in Physical Review Letters عام 1994، نشرت هذه الرسالة بصفحة 3305. في تاريخه هو وهو ما أقر به ليند في رده على هذه الدراسة، رد ليند على هذه الدراسة باسم From the Big Bang Theory to the Theory of a Stationary Universe in Physical Review أيضا نشرت عام 1994 من 1783 ل 1826، تجدون هذه في هذه الصفحات تجدون هذا المرجع. كما صدرت مؤخرا أثناء إعدادنا هذا الكتاب دراسة علمية في نقد إحدى أشهر صور هذا النموذج، وانتهت إلى أن الكون في هذه النظرية لا يمكن أن يكون أزليا. في دراسة اسمها Mathematical Issues in Eternal Inflation نشرت في 2015، تجدونها على الإنترنت. نظرية الأوتار (string theory). نظرية الأوتار هي مجموعة من الأطروحات التي تنطلق من الزعم أن المادة ليست بناء من الجسيمات مثل الكواركات، وإنما في الحقيقة هي مجموعة أوتار من الطاقة صغيرة الحجم ذات بعد واحد وطبيعة اهتزازية. ربما لا تعرف نظرية اليوم حجما من الإشكالات مثل نظرية الأوتار، فرغم أنها إلى الآن تبحث لنفسها عن أشكال ممكنة، إلا أن الدعاية الإعلامية لها واسعة لغرابتها وتطرفها. تقدم هذه النظرية صيغتين اثنتين للوجود الكوني قدم أولاهما الفيزيائيين جبريال فينزيانو وموريزو غاسبريني، وهي تقرر أن الانفجار العظيم هو مرحلة بين انكماش سابق وتمدد لاحق تكون قبل الانفجار العظيم ثقب أسود في الفراغ الأزلي المستقر، وقد أدى انهياره إلى ظهور النسب اللاحقة من الحرارة والكثافة وغير ذلك، مما أدى إلى التوسع اللاحق. بعيدا عن غياب الدليل المادي لهذه النظرية وعدم اكتمال تأصيلها النظري، يلزم من نشوء الثقوب الأسود في الفراغ الكوني في أي رقعة منه أن تكون نشأة هذه الثقوب من الأزل، وهو ما يخالف واقع عمر كوننا الصغير سنا نسبيا. كما يلزم من ذلك أيضا أن تندمج الثقوب السوداء في بعضها منذ الأزل لتكون ثقبا أسود مساويا في امتداده للكون، وهو ما يؤول إلى أن يكون زمن ما بعد الانفجار العظيم قديما من الأزل. كما يلزم من كون الكون مغلقا أن يصل إلى حالة التوازن الترموديناميكي، وهو ما لم يبلغه كوننا بعد. النظرية الثانية وهي الأشهر وتسمى نموذج التحول الناري، وانتصر لها بول ستينهارت، وهي في أحدث نماذجها تفترض وجود غشائين أزليين ينتج من تكرر تصادمهما ثم تباعدهما كون جديد. بعيدا عن حقيقة أن هذه النظرية محض خيال، وأن سلسلة التصادم اللامتناهية محالة عقلا، وأنها تعاني إشكالات داخلية عميقة، ذكر ذلك في دراستهم كوسمولوجي with negative potentials نشرت على الإنترنت عام 2002 لجاري فيلدر وأندريت ثروفو وليف كوفمان وأيضا أندري ليند، وأن الدقة العالية المطلوبة لتوازي هذين الغشائين حتى عند تباعدهما لا تفسر بغير الصنعة الحكيمة. يحق لنا أن نقرر بكل ثقة أنها لا تملك أن تقدم كونا أزليا، لأن كل نموذج تضخمي لا بد أن يعود إلى نقطة ابتداء كما هو مبين في مبرهنة بورد وكوث لينكن السابق ذكرها. وقد صرح ستينهارت أنه لا يلزم من نموذجه أن تكون التذبذبات لا نهائية في الماضي، وهذا تصريح مباشر من ستينهارت للفيزيائي جيمس سنيكلر ذكر في The Black Will Companion to Natural Theology صفحة 169 لويليام لينكريج أند موريلاند. بل واعترف بنفسه أن لنموذجه التذبذبي بداية في قوله: القصة الأرجح هي أن التذبذب قد ابتدأ ببداية مفردية، وذكر ذلك في The Cyclic Model Simplified نشر أيضا على الإنترنت لستينهارت. ولذلك رد ما قبل تلك البداية إلى الغيب، ليصبح هذا النموذج في ذاته قاصرا عن إثبات أزلية الكون، بل قائلا إن له بداية نشأ منها. نماذج التذبذب الفراغي Vacuum Fluctuations Model. تذهب معظم نظريات التضخم إلى أننا كلما عدنا إلى الخلف وراء حاجز بلانك، أي الثانية 10 أس ماينس 43 من الانفجار العظيم، انكمش الكون حتى يصبح مفردة. وتذهب نماذج الفراغ المتذبذب في المقابل إلى أن العالم قبل تضخمه لم يكن ككل يتوسع، وإنما كان فراغا بدائيا في حال ثبات أزلي، وكانت تفاعلات الطاقة مستمرة في هذا المجال الفراغي، وهو ما نتج عنه تحول الطاقة إلى مادة، وبالتالي نشوء أكوان صغيرة. وبذلك فإن لكوننا بداية لا تمثل البداية المطلقة، وإنما هي مجرد تغير في الكون الأزلي. قدمت هذه النماذج حلاً مغرياً للخروج من إشكالية الكون المخلوق مع الاعتراف بحقيقة ابتداء كوننا وتمدده، لكنها لم تتجاوز في تاريخ حياتها العقد الثامن من القرن العشرين، لا فقط لوجود إشكالات في آلية توليد الطاقة، وإنما أيضاً لأنها لا تواجه إشكالات داخلية عميقة، ومنها أن افتراض أزلية الكون يقضي أن تنشأ من الطاقة أكوان أزلية لا نهائية العدد، لتندمج بعد ذلك فيما بينها، وهذا ما يخالف حقيقة كوننا صغير السن نسبيا. فأزلية الطاقة الأولى التي يستحيل معرفة سبب تحولها إلى مادة تقضي أن يكون ما ينشأ منها أزليا. الحل الوحيد للإشكال السابق هو افتراض تضخم الفراغ الأول، وهو ما سيعيدنا إلى افتراض بداية مطلقة للكون، وهو ما يفر منه الملاحدة. لقد فشل هذا النموذج في إقناع الراصدين، حتى قال عالم الكوسمولوجيا الكمومية الشهير كريستوفر إيشام إنه قد تم التخلص من هذه النظرية منذ فترة بعيدة، ولم يتم إحياؤها منذ ذلك الحين. ذكر ذلك في كتابه Quantum Cosmology and the Origin of the Universe، نشر عام 1994. نموذج هاوكينج. أحدث نموذج هاوكينج، وهو نموذج مشترك مع جيمس هارتل، ولذلك يسمى نموذج هارتل هاوكينج، لنشأة الكون لبسا في عقول القراء في الغرب، لأنه يثبت زمنا قبل الانفجار العظيم، وهو ما قد يفهم منه القارئ العجل أنه ليس للكون بداية. والحقيقة أن الزمن الذي قبل الانفجار في نموذج هاوكينج هو زمن تخيلي imaginary time، وقد افترضه هاوكينج لتصح معادلاته دون أن يرى له حقيقة، وكانت غايته تلافي المفردة التي نشأ منها كوننا. ولذلك اعترف بقوله: عندما يعود المرء إلى الزمن الحقيقي الذي نعيش فيه ستظل هناك مفردات. وذكر ذلك في كتابه A Brief History of Time صفحة 139. هذا المسلك المتمثل في إضافة زمن تخيلي، كما يقول الفيزيائي جون برو، من دأب الفيزيائيين الذين يعمدون كثيرا إلى تحويل الزمن إلى مكان لمعالجة بعض إشكاليات ميكانيك الكم، دون أن يتصوروا أن الزمن هو في الحقيقة مثل المكان، وفي نهاية الحساب يعودون إلى التفسيرات الاعتيادية للوجود على أنه بعد زمني واحد وثلاثة أبعاد للمكان. وذكر ذلك جون برو في كتابه Theories of Everything، نشر عام 1991. ذكرت هذه النصوص من صفحة 66 إلى 67. ومن أهم من أفاد في مفهوم الزمن التخيلي عالم الكيمياء ويليام ميلر سنة 1969 ميلادي، عندما استعمله لفهم ديناميكية التفاعلات الكيميائية، ونال بذلك مجدا علميا دون أن يتحول الزمن التخيلي عنده إلى حقيقة موضوعية. ما فعله هاوكينج هو أنه تخلص من المفردة التي تمثل فيزيائيا بداية المكان والزمان، ليصبح تاريخ بداية الزمان كقاعدة ناعمة وليس كنقطة كما في النماذج الكلاسيكية. وبذلك لا توجد للبداية نقطة أولى، وهو تصور رياضي لا يمكن نقله إلى الواقع، أو بعبارة فلينكن مجرد ملائمة حاسوبية Computational Convenience. ذكر ذلك في كتابه Many Worlds in One: The Search for Other Universes، نشر عام 2006 صفحة 182. ولذلك قال الفيزيائي ديفيد بارك: من السهولة المخادعة تصور أحداث قبل انفجار العظيم، لكن لا سبيل البتة في الفيزياء لأن يكون لهذه التصورات معنى. ذكر ذلك في مرجعه The Beginning and End of Time in Physical Cosmology in the Study of Time، نشرت عام 1981 صفحة 112 إلى صفحة 113. لم تتخلص نظرية هاوكينج من بداية الكون، فالأمر كما يقول فلينكن في تصويره لنماذج الكوسمولوجيا الكمومية وهو من أنصارها، هو أنها تقرر أن الكون قد بدأ صغيرا شكل هندسي ثلاثي الأبعاد، ويدخل مباشرة في نسق التضخم مع تشكل مناطق حرارية جديدة بصورة دائمة للكون بداية في هذه الصورة ولكن لا نهاية له. ذكر ذلك ألكسندر فلينكن في كتابه Quantum Cosmology and Eternal Inflation صفحة 11. ومن المهم هنا التنبيه أن هاوكينج يسير في ركب عامة الكوسمولوجيين، فهو القائل: اليوم تقريبا يؤمن الجميع أن الكون والزمن نفسه لهما بداية مع الانفجار العظيم. ذكر ذلك في كتابه Nature of Space and Time صفحة 20. والناظر في المقالات العلمية لهاوكينج يرى أنه عندما يتحدث عن التصور الواقعي لنشأة الكون يقرر أن للكون بداية سواء كانت هناك مفردة أم لا. ذكر ذلك في كتاب God, The Multiverse and Everything, Modern Cosmology and the Argument from Design عام 2004 من صفحة 60 إلى 61. وعلينا أخيرا أن نتذكر أن هاوكينج صريح في قوله إنه يلزم مع وجود بداية للكون وجود خالق له، فهو الذي أعلن أنه إذا كانت الكون بداية فعلينا أن نفترض أن الكون خالقا، ولكن إذا كان الكون مكتفيا بنفسه بصورة تامة دون أن يكون له حد أو حافة فلن تكون له بداية ولا نهاية. لستيفن هاوكينج بكتابه A Brief History of Science صفحة 146. وقد كرر نفس هذا التعليق في كتابه الأحدث A Prefer History of Time نشر عام 2005 في صفحة 103. حسنا، ماذا لو كان الكون ساكنا من الأزل؟ سبق لنا أن قلنا إن الزمان هو مقدار الوجود بين حدثين، وفي غياب الحركة بجميع أنواعها ينعدم الزمان. فهل ثبوت سكون الكون في الأزل حجة لإبطال الدليل الكوسمولوجي؟ دعوى سكون الكون في أو من الأزل باطلة من الناحيتين العقلية والعلمية. عقليا، ظهور الحركة في الكون بعد سكونه من الأزل إما أن يكون بسبب أو بغير سبب. إن قال الملحد إن الحدث الأول نتج عن سبب فقد أوقع نفسه فيما يحاذره، وهو افتراض ذات غير مادية متعالية على الزمان والكون الهامد أزلا، إذ هي تسبقه أنتولوجيا. وإن قال إن الكون قد انتقل إلى الحركة دون سبب فقد زعم أن الشيء قد ينتقل من حال إلى آخر دون سبب، وهذا ظاهر فساد. أما علميا، ترفض حقائق العلم التسليم لدعوى الكون الساكن في أو من الأزل، لأن الكون الساكن هو ميت حراريا ولا يمكن أن ينتقل إلى الحركة إن افترضنا جدلا إمكان وجوده دون حرارة، وهو غير ممكن أصلا حتى تضخ إليه الحرارة من الخارج، وهو ما يضطر الملحد إلى التسليم بوجود من هو خارج الكون، وهو ما يسعى لنفيه. ربما توهم البعض أن النظرية التموج الكمومي تطابق ما نحن فيه، إذ ينشأ الكون الأزلي في لحظة ما البداية الأولى للكون في الفراغ الكمومي، وهو وهم لا يطابق الواقع، لأن الفراغ الكمومي كما يقول أصحابه هو عالم من الطاقة المتحركة المضطربة، وهو ما يعني أنه بعيد عن معنى السكون والجمود. خلاصة النظر: يلاحظ من عملية السبر العلمي والتاريخي السابقة أولا دلالة الحقائق العلمية على حدوث الكون. كل الحقائق العلمية المكتسبة بطريق شرعي والتي من الممكن البرهنة عليها من واقعنا المادي تقطع أن الكون حادث وليس بأزلي، ورصيد المخالفين الوحيد هو الإمكان الرياضي أو الفيزيائي. وقد استطاع مخالفيهم من المؤمنون بالله وعدد من أعلام اللاأدريين والملاحدة نقضه علميا، وقد أقر الفيزيائي الملحد ستيفن واينبورغ الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء والقائل إن الدين هو إهانة للكرامة الإنسانية، بدلالة ظواهر كشوف العلم في ختام القرن العشرين على ما يخالف عقيدته. عبر جل هذا القرن كان وزن الحجة العلمية هو لصالح بداية للكون، وهو ما منح الذين يؤمنون بالخلق فوق الطبيعي شعورا بالارتياح. لستيفن واينبورغ Facing Up Science and its Cultural Adversaries من جامعة كامبريدج صفحة 54 نشرة بال2001. ثانيا، الانتصار البرهاني للانفجار العظيم. لا زالت نظرية الانفجار العظيم صامدة رغم الهجمة الشرسة التي شنت عليها لصالح القول بأسلية الكون، وهي لا تزال إلى اليوم النموذج المقرر في أقسام الكوسمولوجيا في ظرف بلغ فيه طائفة من الكوسمولوجيين درجة التطرف النظري والخروج عن مقتضيات الاستدلال العلمي بالشواهد المادية. ولم تزد الكشوف العلمية هذا النموذج إلا صلابة وثباتا بتأكيد مجمل نبوءاته. ومن أدلة صموده أن لورنس كراوس قد اضطر للزعم أن الكون قد خلق أو خلق من عدم بصورة متكلفة ومتهافتة ليفر من الإقرار بوجود الخالق، ومع ذلك اعترف أن نظرية الانفجار العظيم على حال جيدة، أي إنها موافقة لمعارفنا العلمية. بل قال في مناظرته المشهودة مع ويليام لينكريغ أغسطس 2013: أنا واثق أن لكوننا بداية، لكنني لست على يقين من ذلك. بناء على ما أعرفه من علم الفيزياء علي أن أقول إن بداية الكون إمكانية راجحة، جاعلا سبيله لإنكار الخالق في غير إنكار هذا الانفجار. ذكرت هذه النصوص من لورنس كراوس A Universe from Nothing Why There is Something Rather Than Nothing، صفحة 21 نشرة في 2012. وأيضا حرفيا قال: أنا أراهن على، وتستمر العبارة في اللسان الأمريكي بمعنى الوثوق في الأمر. وأما ما ذكر عن ويليام لينكريغ I would bet our universe had a beginning but I am not certain of it based on the physics that I know I would say it is more likely possibly. المناظرة المرئية تجدونها على الإنترنت. ثالثا، حقيقة الخلاف. النقاش الدائر اليوم بين المؤمنين وجل الملاحدة ليس في حقيقته حول نشأة كوننا من انفجار عظيم، وإنما حول ما إذا كان الانفجار العظيم هو بداية كل شيء أو أنه جزء متأخر من سيناريو أزلي. رابعا، الفشل العلمي لإثبات أزلية الكون. فشلت جميع البدائل المطروحة اليوم والتي يحاول الملاحدة اعتمادها كبديل لنظرية الانفجار العظيم لإثبات أزلية الكون، علما أنه للخروج من إشكالية الخلق من عدم ذهب الكوسمولوجيين الماديون إلى كل الاحتمالات المتصورة عقلا. ألف، الكون نشأ من عدم، لكن هذا العدم وجود مادي، وهذا تناقض. ب، كوننا هو الوجود المادي الوحيد، لكن هذا الوجود يجدد نفسه كل مرة، وهي دعوة باطلة من أوجه، ومن أهمها تعارض ذلك مع القوانين الفيزيائية بما لا يسمح برد الكون نفسه إلى الوجود مرة أخرى أو مرات لا متناهية. تا، كوننا جزء من كون أم، وهو تصور لا دليل مادي عليه لقصور آلة معرفتنا عن تخطي حدود كوننا، وبالتالي فكل ما يقال هنا هو محض خيال، كما أن هذا النموذج عاجز أن يفر من التناهي الزمني لدخوله تحت مبرهنة بورد وغوث وفلينكن القاطعة أن كل كون متمدد فهو غير أزلي. وقد درس أودري مدفاني وألكسندر فلينكن في بحث بعنوان هل للكون بداية عام 2012. أهم ثلاثة مذاهب برأيهما تزعم أنه ليس للكون بداية، وهي التضخم الأزلي ونموذج الكون المتذبذب، ونموذج ثالث لكون طارئ كان في حال سكوني أزلي في شكل البذرة قبل أن تتوسع. وقد كانت نتيجة دراستهما هي التصريح التالي: يبدو أنه من الراجح الجواب في هذه المرحلة عن هذا السؤال هل للكون بداية بالإيجاب. لقد تعرضنا هنا إلى ثلاثة سيناريوهات يبدو أنها تعرض لطريقة يتفادى البداية. ووجدنا في الواقع أنه ليس منها ما بإمكانه أن يكون بلا بداية في الماضي. لأودري ماثاني وألكسندر فلينكن Did the universe have a beginning؟ نشرت على الإنترنت في 2012. خامساً، البدائل مجرد فروض غيبية. حجة البدائل المطروحة تكمن في تقديم افتراضات متقدمة عن زمن ما قبل جدار بلانك، وهو جدار عجز العلم إلى اليوم عن تجاوزه، وبالتالي فالالتجاء إلى مساحة الجهل في هذه النظريات تعبير عن وقوف ما نعلمه من تاريخ الكون ضدها لصالح نموذج الانفجار العظيم الذي نشأ به المكان والزمان. والأمر ما قاله لويس كلافلي أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة ألباما عن الانفجار العظيم قائلا: تشير أعداد ضخمة من الملاحظات الفيزياء الفلكية الآن إلى بداية لكوننا في الحقيقة. لا توجد حجة أن أي من جسيمات المادة التي نعرفها اليوم قد وجدت قبل هذا الحدث العظيم. نشر هذا المقال بعنوان السوبر سيمتريك على الموقع الرسمي للجامعة، كما ذكرنا سابقا جامعة ألباما. بإمكانهم الوصول إلى حل علمي لبداية الكون يوافق عقليتهم المادية ويلغي كل تفسير خارق. ثم أردف قائلا: إن الانفجار العظيم قد مسح كل أثر من الممكن الاستدلال به على غير ما نشهده اليوم. كما أقر الكوسمولوجي آلان غوث بالعجز بعد دراسته كل النظريات المتاحة لوجود الكون بقوله: رغم كل الجهد الذي بذله علماء الفيزياء لبناء بديل، إلا أن كل النماذج التي بنيناها لها بداية كلها أبدية في المستقبل، لكنها ليست كذلك بالنسبة للماضي. لآلان غوث كتابه Eternal Inflation Cosmic Questions نشر بـ1999 صفحة 13. سادسا: غياب التاريخ والآلية. نجاح أي نظرية كونية رهين إثبات صحتها تاريخيا من خلال آثارها الباقية أساسا والكشف عن آلية عملها. والناظر في كل نظريات مخالفة لنظرية الانفجار العظيم يكتشف أنها عاجزة عن إثبات صحتها الذاتية تاريخيا، وأنها لم تقدم آلية علمية عليها دليل، وإنما هي بين نظريات بلا آلية أو آلية معيبة أو قاصرة. ولعل أكثر العلماء حماسة للخروج من مأزق بداية الكون هم العاملون لنصرة رواية كونية لتاريخ الكون، لكن الجميع يقر رغم ذلك أنه لا توجد إلى اليوم نظرية كونية للجاذبية Quantum Theory of Gravity، بما يكشف أنها حماسة غير مبررة على مستوى أصول التنظير. ومما يلفت انتباه القارئ للنماذج الكونية المقترحة لما قبل الانفجار العظيم تنوعها الكبير وتباعد دواعيها بصورة واضحة، حتى إن بعضها لا يشارك الآخر في كثير من أصوله. وجلي أن سبب ذلك هو قيام هذه النماذج التي ينتصر لها بعض أنصار الإلحاد على غير برهان، وإنما هي محض تصورات حسابية مبتوتة الصلة بالواقع يحكمها رجاء الوصول إلى كون قبل كوننا ووجود لا نهائي البدء. وذلك يخالف مبدأ الملحدين في الاقتصار على براهين الواقع ولفظ الغيبيات. وقد دفع مما سبق روبرت جيسترو إلى أن يقول ساخرا عند حديثه عن النظريات الباحثة عن حقيقة الكون قبل الثانية 10.43: يبدو لي أنه من السذاجة صناعة نظريات مفصلة تريد أن تجيب على أسئلة فلسفية ودينية وكذلك علمية على أساس التخمين حول ما وقع في زمن لم تتم ملاحظته مباشرة أو بطريق غير مباشرة. سابعا: الكون الأزلي الموزون. كل محاولة للخروج من مأزق وجود بداية أولى للكون قبل الانفجار العظيم تحتاج صياغة نموذج معقد جدا قائم على تقدير مضبوط ومحكم يسمح للكون بالبقاء والتحرك وربما التضخم ومواجهة عوامل الفناء من الأزل، وهو ما يؤدي إلى نتيجة خطيرة غفل عنها الملاحدة. وجل من رد عليهم، وهي أن هذه النظريات التي تنفي الإله الخالق من العدم تثبت في نفس الآن وجوب الإيمان بمن أبدع المقادير والنظام والتصميم في هذه النماذج المزعومة، لأن هذه النماذج قائمة على الذكاء والحكمة والتقدير الموزون، وهي بعيدة كل البعد عن عشوائية المادية الدهرية وعمها. فالملاحدة قد فروا من دليل الخلق ليرتموا بحماسة وعن غير إرادة في حضن برهان المعايرة الدقيقة Fine Tuning، وفي كل طريق إلى الله سبحانه. ثامنا: حدود معارفنا المادية اليوم تلزمنا معرفتنا بالكون الذي نعيش فيه ونرصد تاريخه القديم. كما يقول الفيزيائي الملحد روجر بن روز أن نؤمن بثلاثة أمور متزامنة حتى تكون رؤانا متوافقة مع ملاحظاتنا المادية، وهي: أولا، نشأة الكون بمادته وطاقته وزمانه من العدم. ثانيا، التوازن الدقيق بين المادة والطاقة عند نشأة الكون حتى لا يتقلص الكون إذا غلبت الجاذبية أو تتبعثر المادة إذا كانت الجاذبية أقل من المطلوب بعد الانفجار. يحتاج الكون في بدايته الأولى إلى توازن دقيق جدا بين عناصره الكثيرة دون أن يكون هناك أي ارتباط بينها ولا تواصل. الحقائق الثلاث السابقة فصيحة في دعوتها العقول إلى الإقرار بأن كوننا صنعة ذاتي لا مادية بالغة الحكمة عظيمة القدرة، وعند هذه الحقائق تتكسر ظنون المادية التي تزعم أن الكون ليس إلا مادة وطاقة أزليتين عابثتين. تاسعا، توافق نادر للدليلين الفلسفي والعلمي. انتهى البحث العلمي اليوم إلى تأييد الدليل الفلسفي على خلق الزمان، وهو ما يعني أن المؤمنين بالله يجمعون اليوم لأول مرة في التاريخ طرفي برهان الخلق العقلي والعلمي. نصل إلى خلاصة أنه لا توجد البتة دلائل علمية على أزلية الكون، وكل النماذج الكبرى المطروحة فشلت في الوصول إلى الأزلية، وكل أمل في إنكار الأزلية لحاجة الكون أو الأكوان إلى مصمم عظيم. الخيارات الممكنة المطروحة لا يسمح لنا النظر في تاريخ الكون بأكثر من خيارين، إما القول بأزلية الكون واستغنائه بنفسه عن الخالق، ولا يلزم من ذلك منطقيا نفي الخالق عند كثير من فلاسفة القدماء، لكنه يصادم عقيدة الإسلام في أن كل شيء في العالم مخلوق وأن الله خالقه، أو القول إن الكون مخلوق وهو ما يلزم منه الإقرار بالخالق. يقول الفيلسوف الماركسي جورج بولتزر الموالي للنموذج الأزلي للكون في كتابه مبادئ أساسية للفلسفة: ليس الكون شيئا مخلوقا، ولو كان كذلك فيلزم أن يكون مخلوقا بصورة فورية من الله ووجد من لا شيء. ذكر ذلك في كتابه Principles Fundamentals de Philosophy نشر في باريس عام 1954 صفحة 84. إنها حقيقة بديهية في التفكير الفلسفي السليم، وعلى المرء أن يستسلم لما يقود إليه الدليل. قد يختار الملحد أن يفر إلى المجهول بالقول إن معارف الإنسان قد تتطور لتكشف أن الكون أزلي، وما العلم إلا قول يعقبه تصحيح وتطوير إلى ما لا نهاية. ورد عليه من أوجه: أولاً، دعوى الملحد السالفة ضد المنطق العلمي الذي يكثر فلاسفة الإلحاد من الدندنة حوله، فالملاحدة مثلا تطوريون بالضرورة في فهمهم لتاريخ عالم الأحياء، لأن إنكار التطور باعتراف داوكنز وغيره يعني الإقرار بدعوى التصميم الإلهي، لكن رؤوس الملاحدة ينكرون كل إمكان لفشل نظرياتهم التطورية، ويرون دعواهم العلمية من الحق الذي لا يمكن نقضه الآن وغدا، والملاحدة بذلك انتقائيون في فهم تطور العلم وقطعية أدلته. ثانيا، ليست الكشوف العلمية سواء، فمنها ما يحتمل إعادة النظر ومنها ما لا يحتمل النقد، ومن ذلك القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يقدم حقائق كونية قاطعة خاصة في تفسيره التحول من النظام إلى الفوضى والعشوائية. ثالثاً، إذا اختار الملحدة إسلام أمره إلى كشوف غيبية قد تأتي وقد لا تأتي مستسلماً لعلم الفجوات، فعليه عندها أن يتحول من الإلحاد إلى اللا أدرية، فإن الإلحاد لابد أن يكون عن سبب إيجابي، فهو عنوان رفض لا وجود. رابعاً، يبقى الدليل العقلي على خلق الكون قائماً وهو قاطع ومستغن عن تطورات العلم. إشكالات حول السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. من سورة الزخرف آية 22. يطرح سؤال الملاحدة فمن خلق الله مجموعة من الإشكالات المضمرة أو الاعتراضات التي تنشأ مع مضي الفريقين الملاحدة والمؤلهة في إنشاء نقاش طويل تتفرع عنه إشكالات مبدئية أو مسائل جانبية يظهرها الحفر النقدي. ولذلك علينا أن نكشف هذه المضمرات ونناقشها هنا حتى لا يزعم المخالف أن نقاشنا السابق لمشكلة أسبقية الخالق على الزمان قد أهملها عمدا لأنها تنقض تقريراتنا الكبرى. كما أن من هذه الإشكالات ما يمس الفساد الذاتي لشبهة الملحد بما يقتضي استحضارها أمام ناظريه. ولعل أهم الأسئلة التي تستدعي النظر هي: أولا، هل وقع الملحد في إغلوطة الفئة؟ ثانيا، هل تورطنا نحن حقا في إغلوطة التركيب؟ ثالثا، هل يعجز العقل عن تصديق وجود من لا بداية زمنية له؟ رابعا، بماذا يفضل جواب أولية الله سبحانه دعوى أولية المادة؟ خامسا، هل يدل البرهان العلمي بذاته على وجود الله؟ سادسا، كيف يخلق الله قبل ميلاد الزمن؟ سابعا، ماذا كان الله سبحانه يفعل قبل خلق العالم؟ ثامنا، ماذا لو فشل الدليل الكوسمولوجي عن الإجابة على السؤال؟ نبدأ أولا بأغلوطة الفئة. يقع السؤال عن خالق الخالق ضمن الأغلوطات المنطقية، وتحديدا ما يعرف بأغلوطة الفئة The Category Fallacy، وهي تتمثل في خلط الفئات برفع الشيء بغير فئته التي هو منها، كالسؤال عن لون الروائح لون رائحة البنفسج أو طعوم الألوان كطعم اللون البني. مظهر المغالطة هنا هو السؤال عن الخالق الذي هو في تعريف مجمل يفيدنا في هذا المقام القائم بنفسه الذي لا سبب لوجوده خارج ذاته. إنه سؤال عن سبب وجود أو عن سبب وجود مسبب الوجود وواجب الوجود الذي وجوده حتم عقلا، وهو سؤال عمن أوجد المكان والتاريخ فكيف يكون له تاريخ. إن السؤال عن سبب السبب الأول متناقض في ذاته لأنه يفترض إمكان مناقضة الشيء نفسه. لسنا نثبت باعتراضنا على الملحد وقوعه في أغلوطة الفئة أن الله موجود، فخطأ الملحد في فهم معنى الألوهية الخالقة لا يثبت بذاته وجود الله ولا أن الخالق بلا بداية، وإنما نحن نقرر أنه إن وجد الله فلا بد أن يكون بلا بداية، ونحن بذلك لا نفترض وجوده بدءا، وإنما ننكر على المنكر إنكاره حقيقة تعريف الألوهية الخالقة بفك التلازم بين الألوهية والأزلية. إن إنكارنا على الملاحدة هنا صياغتهم للاعتراض هو لبيان أنهم لم يفهموا معنى الإله الذي ننتصر لوجوده، فإننا لا نخالف الملاحدة حاجة الإله إلى من يخلقه لو كنا نتبنى مذهب الإله المخلوق كما هي عقيدة بعض الأديان القديمة، وإنما نحن نؤمن بخالق واجب الوجود يلزم من عدمه الزمني تناقض عقلي. بعبارة أخرى، تعريفنا للإله أنه واجب الوجود وأن إرادته علة لكل الموجودات ليس اعتباطيا، إذ صفة الواجبية هي التي تفسر وجود الوجود ضمن سلسلة علية متناهية لها بداية. فالملاحدة لم يحسنوا فهم الدليل الكوسمولوجي، ولذلك اعترضوا عليه بأمر ليس هو من حقيقته، كمن يعترض على اللون الأحمر طعمه أو مفهوم الشك لونه. ثم إن الملاحدة يذهبون إلى أن المؤمنين بالله ينطلقون لإثبات وجود الخالق من دعوى أنه لا بد لكل شيء من خالق، وما دام الكون شيئا فهو مخلوق فهو محتاج إلى خالق، وهم بذلك المؤمنون يقعون في التناقض، إذ إنهم قد قرروا في ابتداء استدلالهم أنه لا بد لكل شيء من سبب، لكنهم استثنوا الإله رغم أنه شيء أيضا. العرض الإلحادي للدليل الكوسمولوجي فيه تحريف واضح لاستدلال الألوهيين على وجود الله، إذ لا يزعم الألوهيين أن كل شيء لا بد له من محدث، وإنما هم يقولون أن كل شيء حادث لا بد له من محدث، أو بعبارة أخرى لكل أثر سبب. وبين دليل الألوهيين كما يجري على ألسنتهم وصورته التي ينقلها عنهم كثير من الملاحدة فرق شاسع، إذ الألوهيون يقولون إن الحادث لابد له من محدث، أي إن الأثر لابد له من سبب، ولا يزعمون البتة أن كل شيء لمجرد أنه شيء يحتاج إلى محدث، فلكل سبب أثر، ولكل أثر سبب، ولكن ليس لكل سبب سبب، فالشيء قد يكون سببا من جهة وأثرا من جهة أخرى، كما قد يكون سببا دون أن يكون أثرا من جانب آخر، وقد يكون أثرا دون أن ينتج عنه أثر. وظنوا أنه لابد لكل شيء السبب والأثر على السواء من سبب، يعني أننا نعيش في كون غير عقلاني، وفي كون لا عقلاني لا يمكن أن نتعلم شيئا، لأن عقلانية الواقع شرط للتعلم. ذكر ذلك سبرول في كتابه Not a Chance: The Myth of Chance in Modern Science and Cosmology من صفحة 170 إلى 171. وقد انتقد الفيلسوف إدوارد فريزر الصيغة الإلحادية للدليل الكوسمولوجي في شكلها المحرف بقوله: في الحقيقة لم يقدم البتة أحد من المدافعين المشهورين عن الدليل الكوسمولوجي في تاريخ الفلسفة الحجة الغبية، لابد أن لكل شيء من سبب، لا أفلاطون ولا أرسطو ولا الغزالي ولا ابن ميمون ولا توم الأكويني ولا يوحنا دانس سكوتس ولا ليبنتس ولا سموئيل كلارك ولا ريجينال غريغو ولا مارتمر أدلر ولا ويليام لينكريغ ولا ريتشارد سونبرن ولا أحد غيرهم في حدود علمي. ذكر ذلك إدوارد فريزر بكتابه The New Philistinism in The American Magazine. وقد أصاب فريزر الحق في تقريره، إذ إن علماء اليونان واليهود والنصارى والمسلمين الذين اعتمدوا الدليل الكوسمولوجي على اتفاق أن الغاية من ورائه هي إثبات وجود استثناء لقاعدة السببية أو قاعدة الإمكان. وقد يسأل معترض: لماذا نحن في حاجة أصلا للبحث عن الكائن الأزلي أو المتعالي على الزمان؟ أليس في ذلك استدعاء عمدي غير موضوعي ولا علمي للإله؟ أليس في ذلك تحايل للوصول إلى المطلوب؟ لماذا لا تطرحون مبدأ السببية إلا للوصول إلى تقرير عقيدتكم دون اضطراب؟ وهي التهمة التي استظهرها الفيلسوف شوبنهاور ضد خصومه من المدافعين عن الدليل الكوسمولوجي، إذ يرى أنهم يتعاملون مع مبدأ السببية مثل استدعاء سيارة تاكسي، إذ إننا نهملها عندما نصل إلى مقصدنا. والجواب على الاعتراض السابق هو بالقول: أولاً، من لا شيء لا ينشأ شيء، أي إن علمنا بوجود الكون يقتضي القول إنه يحتاج إلى سبب لوجود أفراده. الآن وكلما سرنا القهقرة في حركة التاريخ نحو الماضي. ثانياً، لا يمكن لشيء أن يوجد في الكون إذا سبق الكون بالعدم المحض. ثالثاً، لا يمكن لسلسلة العلل إلا أن تتناهى في الماضي، إذ يقطع العقل أن لهذه العلل بداية، لأنه إن لم تكن لها بداية لم يكن لها وجود. رابعاً، الكائن الذي يفرض العقل علينا أن نسلم أنه واجب الوجود لابد أن يكون بالضرورة العقلية متعالياً على العلل المتناهية في الماضي. وقد يكون الاعتراض الإلحادي متوجهاً فقط إلى الدليل العلمي على خلق الزمان، والملحد هنا يقول: إنكم تعتمدون الدليل العلمي المادي للقول بخلق العالم، لكنهم تتنكرون للدليل المادي بعد ذلك لإثبات وجود الله. يكمن فساد الاعتراض الأخير في ثلاثة أوجه: الوجه الأول، افتراض الملحد أن استعمال التعليل المادي في مسألة ما يقتضي أن يضطرد في جميع المسائل ليس بمسلم، لأنه لابد أن توافق طبيعة الدليل مع طبيعة الموضوع، فقد أوصلنا البرهان المادي إلى أن للمادة بداية، ولذلك علينا أن نتعامل مع نشوء المادة من عدم خارج قوانين المادة، لأنه لم تكن مادة أصلا حتى يكون لقانونها وجود. الوجه الثاني، يفترض الملحد أن الدليل العلمي هو الدليل الوحيد المقبول، وهي دعوة لا تسلم له، لأن الدليل العقلي له محل في هذا النقاش، بل له اليد العليا، واستدلالنا لوجود الله قائم على البرهان العقلي، ثم تأكيده بالدليل العلمي من باب التثبيت للإنشاء. الوجه الثالث: ينكر الملحد ضمنا أن يكون فوق القوانين خالق خلقها، وذاك ظاهر من افتراض أزليتها، وهذا المبدأ ليس بمسلم بل هو محل نظر ومحاججة، فمن المسلم به أن هذه القوانين ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود، كما أن إثبات خلق الزمكان حجة لأنها حادثة، ثم أن طبيعة عملها كاشفة أن وراءها خالقا مبدعا. وبإمكاننا التعبير عن مذهبنا بصيغة أخرى بالقول إن هناك تفسيرا لوجود كل موجود، ونحن هنا نميز بين الممكنات التي تفسير وجودها هو في سبب خارج عنها، وواجب الوجود الذي تفسيره وجوده في ذاته، لأن وجوده متعين عقلا وافتراض عدم وجوده موقع في التناقض. السؤال الثاني: هل تورطنا نحن في أغلوطة التركيب؟ هل نحن نرتكب أغلوطة التركيب؟ أغلوطة التركيب The Fallacy of Composition هي أغلوطة تقوم على افتراض أن الشيء لابد أن يوصف بصفة أفراده، وقد أشار عدد من الفلاسفة الذين يعترضون على الدليل الكوسمولوجي إلى أن هذا الدليل يقوم على مغالطة التركيب، لأنه يبني على القول أن كل شيء في الكون حادث، أن الكون بأكمله مخلوق، أي كل شيء في الكون له بداية يساوي الكون بأكمله له بداية. أيسر طريق لرد على هذا الدعوة أن نسأل: هل يمثل كل استدلال يقوم على نسبة صفات الأفراد للكل مغالطة منطقية؟ والجواب من خمسة أوجه. الوجه الأول: صحيح أن الاستدلال بصفات الأجزاء على أن الكل يحمل نفس الصفة قد يخطئ أحيانا، ومثال ذلك الاستدلال التالي: أولا أو واحد، كل الطوب صغير. اثنان، الجدار مبني من الطوب. ثلاثة، إذن فالجدار صغير. لكن الاستدلال بصفات الأفراد هو في عامة الأحوال صحيح، ومثال ذلك: واحد، كل الطوب أحمر. اثنان، الجدار مبني من الطوب. ثلاثة، إذن فالجدار أحمر. للتفريق بين الأمرين نقول إن الأصل في الكل أن يحمل صفات الأجزاء، لأنه ليس أكثر من مجموعها، وعلى المخالف أن يثبت صحة الاستثناء لوجود قرينة على ذلك، كأن يقول جمع الأجزاء إلى اختفاء صفاتها الأولى كالصغر أو الشفافية إذا وضعت متقابلة، لأن طبيعة الجمع حسابيا أو فيزيائيا تؤول إلى فقدان الكل صفات الأجزاء، وفي غياب هذه القرينة التي يحمل المخالف عبء إثباتها يبقى الأصل أن الكل يحمل صفات أعضائه، ولا قرينة على أن أجزاء الكل المخلوقة تجعل المجموعة واجب الوجود أو أزليا. الوجه الثاني: ليس في الكون غير عناصر ممكنة الوجود، وليس منها شيء يلزم العقل أنه واجب الوجود، أي يترتب على عدمه محال، أي تناقض، وهو ما يؤكد أن العالم المادي من جنس مثال الطوب الأحمر، إذ لا يؤدي اجتماع ممكنات إلى جعلها واجبة الوجود، فالممكن لا يتحول منطقيا إلى أمر محال عدمه باجتماعه مع بعض. ومما يثبت ما نقول أن توقف وجود كل العناصر الممكنة للوجود في الكون عن الوجود مرة واحدة سيؤول مباشرة إلى اختفاء الكون، وليس واجب الوجود كذلك أصلا، إذ إن وجوب الشيء عقلا لا يتأثر باختفاء بعضه، بل هو لا يتجزأ أصلا. يقول الفيلسوف بروس ريكنباك إن مجموعة الكائنات الممكنة contingent beings ليس إلا مجموعة أفراد الكائنات الممكنة، إنه ليس شيئا أكبر أو أقل من هذه الكائنات، كل واحد منها إذا وجد من الممكن تصور عدم وجوده، ولكن ما الذي يمكن أن يقع إذا توقفت كل هذه الكائنات عن الوجود في اللحظة التالية؟ وهي إمكانية قائمة، إذ إن كل منها ممكن. بداهة إذا وقع هذا الأمر فإن المجموع نفسه سيتوقف عن الوجود، إذ إنه إذا كان المجموع هو حصيلة مجموع كل أجزائه ولم تكن هناك أجزاء فإنه يلزم من ذلك استحالة أن يوجد المجموع، ولكن إذا كان هذا هو الحال فإنه من اللائق جدا تصور أنه ليس بإمكان المجموع أن يوجد، وإذا كان بالإمكان تصور عدم وجود المجموع لازم من ذلك أيضا أن المجموع ممكن أيضا، تالي، إذا كانت كل أجزاء الشيء ممكنة، لزم أن يكون المجموع كذلك ممكنا، وأمكن تصور عدم وجوده. لبروس ريكنباك، The Cosmological Argument، في صفحة 102. الوجه الثالث: الحكم على الشيء أنه ضروري الوجود نابع من حقيقة جوهره التي تمنع الحكم عليه أنه مستحيل العدم، وليس في الكون شيء مما يدل على ذلك. الوجه الرابع: الكون في حقيقته هو مجموع أسباب وآثار، ولما كان مجموع هذه الأسباب والآثار متناهيا له حد في الزمن، لاستحالة أن تكون الأسباب والآثار لا متناهية، لزم عندها أن تحمل هذه السلسلة صفات أفرادها المتناهية، فتكون بذلك متناهية وبالتالي مخلوقة، تعود إلى سبب أولى خارج عنها. الوجه الخامس: الكون مركب من أجزاء، وكل مركب ممكن الوجود، إذ إن تصور انفكاك تركيبه ممكن عقلا، ووجوده مركبا لا يفسر نفسه، وبالتالي فوجوده غير ضروري. السؤال الثالث: هل يعجز العقل عن تصديق وجود من لا بداية ثمنية له؟ مشكلة الأول الذي ليس قبله شيء. كتب سام هاريس، وهو أحد أعمدة الإلحاد الجديد، وإن كان جدله الأكبر في فائدة الدين كمكون قيمي وسياسي للمجتمع، مع عدوانية طافحة ضد الإسلام في الاعتراض على الدليل الكوسمولوجي، يطرح مفهوم الخالق بصورة مباشرة مشكلة التقهقر اللانهائي Infinity Regress. إذا كان الكون قد خلقه الله، فمن خلق الله؟ القول إن الله بالضرورة by definition غير مخلوق، هو افتراض غير مبرر أو غير مبرر لصحة ما يطلب إثباته. ذكر ذلك في Letter to a Christian Nation، صفحة 73. هل قولنا إن الله هو ضرورة الأول الذي لم يسقه شيء مصادرة على مطلوب؟ يتفق المسلمون وعامة الملحدين وبقية العقلاء على أنه لا ينشأ شيء من لا شيء، وبالنظر في الكون اليوم علمنا أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا، لأنه لا يحمل شروط الكائن الأزلي، ولو افترضنا أنه سبق بكون آخر كان وانتهى، فسيكون ذاك الكون أو الكون متناهيا في النهاية، بالتالي متناهيا في البداية، ومن الممكن أن نستمر في تصور أكوان سابقة، ولكنها ستكون كلها مخلوقة ضرورة، لأن لها نهاية، وما كانت له نهاية فله بداية، ولا حل لهذا التسلسل إلا بأن نفترض كائنا أولا لا بداية له، أي متعال على الزمان، إذ الزمان نفسه مخلوق، ومن إرادة هذا الأول نشأ العالم، وهو الذي نسميه نحن الله سبحانه. قولنا إذن إن الله ضرورة لا أول له ليس مصادرة على المطلوب، وإنما هو إذعان للمطلوب عقلا بتقرير أنه إذا كان لا ينشأ شيء عن العدم المحض، كان علينا المسير إلى القول بوجود كائن لا أول له، للملحد أن يقول إن المادة هي هذا الأول، وللمسلم أن يخالفه القول إن الأول هو الله، ولكن على كل منهما أن يستظهر بينته. ولذلك يقول الفيلسوف أوستن فرير في تحديد محل النزاع: ليس الإشكال بين الملحد والمؤمن حول شرعية التساؤل عن الحقيقة النهائية، وإنما حول سؤال ما هي الحقيقة التي تعتبر نهائية. الحقيقة النهائية للملحد هي الكون، والحقيقة النهائية للمؤله هي الله. نشر ذلك أوستن فارير بكتابه A Science of God، نشر عام 1966، من صفحة 33 لصفحة 34. الضرورة العقلية قائمة على وجود الاعتقاد في وجود من أو ما لا زمن له قبله، والفيصل في الخيارات المطروحة لا ينفي وجود الأول غير المسبوق بعدم، وإنما يحدد هويته، فلا مفر إذن من القول بمن لا سبب لوجوده ومن لا يزمن يسبقه. لا ريب أن العقل البشري لا يستطيع أن يتصور كائنا لا أول له، لكن علينا هنا أن نميز بين التصور والتعقل، فالتصور هو أن تنشأ للشيء صورة في الذهن، في حين أن التعقل هو أن تقبل أن هذا الشيء موافق للعقل أو لا يخالف ضرورات العقل. العقل البشري إذن لا يتصور وجود كائن لا أول له، وذلك لأن تصوره محدود بالزمن، فهو كلما تصور كائنا تصور له بداية، ويقابل هذا العجز تصور آخر للعقل، وهو أن كل لحظة مسبوقة بلحظة سابقة في سلسلة ممتدة إلى ما لا نهاية، ولذلك يكل العقل عن تصور لحظة غير مسبوقة. النتيجة العقل يحمل تصورين متعارضين، الأول ينفي الثاني والثاني ينفي الأول، وهي حقيقة تؤكد عجز التصور العقلي عن معالجة مشكلة الزمن، لأن العقل محدود بالزمن، فهو يفكر ضمن آليات الواقع البشري المعيش الآن والقبل والبعد، وهو ما اعترف به الفيلسوف الملحد برتراند راسل في قوله: فكرة أنه لا بد أن تكون للأشياء بداية تعود في الحقيقة إلى فقر خيالنا imagination. رغم أنه من المحتجين لشبهة ثمن خلق الله، وذكر برتراند راسل ذلك في كتابه Why I am not a Christian في صفحة 7. كيف نتجاوز هذا الإشكال؟ لابد أن نرجع إلى تعقل العقل لا تصور العقل، لأن تصوره محدود بالبيئة والمألوف، في حين أن التعقل قائم على مجموعة قواعد مجردة. فالقضية إذن ليست عدم التصور الشخصي Subjective Inconceivability، وإنما هي عدم المعقولية الموضوعة Objective Irrationality، أي عدم تناسق المفهوم منطقيا. وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت التهافت من صفحة 11 لصفحة 112، وهذا كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتدئ إلا مع تقدير قبل له، وذلك القبل الذي لا ينفك الوهم عنه، نظن أنه شيء محقق موجود هو الزمان، وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهي الأجسام فيما يلي الرأس إلا على سطح له فوق، فيتوهم أن وراء العالم مكانا إما ملاء وإما خلاء، وإذا قيل ليس فوق سطح العالم فوق ولا بعد أبعد منه كاع الوهم عن الإذعان لقبوله، كما إذا قيل ليس قبل وجود العالم قبل هو وجود محقق نفر الوهم أيضا عن قبوله. ونبه بول ديفيس على قصور التصور الذهني وجنايته على العقل عن طرق باب التصورات الكونية الكبرى قائلا: فشل الخيال البشري في فهم بعض الميزات الهامة للواقع، هو تنبيه لنا أنه لا يمكن أن نتوقع تأسيس الحقائق الدينية الكبرى على تصورات ساذجة عن المكان والزمان والمادة مستمدة من التجربة اليومية. وذكر ذلك بول ديفيس في كتابه God and the New Physics من صفحة 18 لصفحة 19. إن من مبادئ التعقل أنه لا يستقيم أن يوجد الشيء دون موجد له، فإن هذا الموجد إما أن يكون أولا خارج الشيء، ثانيا أو الشيء ذاته، ثالثا أو لا وجود لموجد. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور آية 65. الاحتمال الثاني مرفوض بداهة، الاحتمال الثاني الذي قلنا أن الشيء ذاته هو الخالق، لأنه يقتضي أن يوجد الشيء قبل ذاته ليوجد ذاته. فلو افترضنا أن الخالق أن ألف خلق نفسه على الساعة السادسة، فإن ذلك يعني أن ألف قد وجد قبل الساعة السادسة ليوجد نفسه عند الساعة السادسة، وهذا من المحالات العقلية. والاحتمال الثالث أن لا وجود لموجد أوضح منه بطلانا، إذ إن خروج الشيء من العدم إلى الوجود دون سبب يناقض بداهة قانون السببية. النتيجة لابد من أن يكون هناك شيء موجود بلا بداية، ويبقى الجدل عندها محصورا في معرفة هذا الأول، ولا نجد غير احتمالين: الله سبحانه أو المادة. يقول الملاحدة إن المادة هي هذا الأول، ويقول المسلمون إن الله هو هذا الأول. النتيجة اتفق المسلمون والملاحدة على وجود من لا أول له. سؤال: هل من الممكن أن يتصور عقل الملحد هذه المادة التي لا أول لها؟ الجواب: لا يستطيع عقل الملحد تصور المادة الأزلية، مثلما أنه عاجز عن تصور الإله الأزلي. النتيجة الكبرى: سقط سبب استنكار الملحد رفض أزلية الإله، لأنه لا حل له غير القول بأزلية المادة. ولما كان سبب إنكار أزلية الله العجز عن التصور قائما عند تصور أزلية المادة، سقط الاعتراض، لأن الاعتراض على تصور أزلية الإله هو نفسه قائم عند محاولة تصور أزلية المادة. هذا الوجه من الرد كافٍ في دحض الشبهة، مع إضافة أن هذا العجز عن التصور بالنسبة للمؤلهة لم يعد مشكلة اليوم في ظل تطور علوم الفيزياء الكونية التي قدمت تصوراً نموذجياً لزمان ومكان مخلوقين. السؤال الرابع: لماذا يفضل جواب أولية الله سبحانه دعوى أولية المادة؟ من الأول، الله أم المادة؟ كتب ديفيد هيوم مستنكراً لماذا لا يكون الكون المادي هو الكائن واجب الوجود طبقاً لهذا التفسير المدعى للوجود. ذكر ذلك ديفيد هيوم بكتابه Dialogues Concerning Natural Religions في صفحة 190. صحيح أنه لا يلزم من القول بوجود الله أن المادة ليست أزلية، وهذا مذهب عامة الفلاسفة من اليونان وكثير من الأديان الشائعة قديما، إلا أن القول إن المادة حادثة وإن الكون غير أزلي يلزم منه الإيمان بخالق تسبب في وجودها، والسبب في أن حدوث الكون يلزم منه وجود إله هو إن إخراج الكون من العدم وتنظيمه بهذه الصورة الهائلة والبديعة والتي تأخذ بالأنفاس لابد له من سبب يملك الصفات التي ينسبها إليه الإسلام والمسمى الله، ومن بواقع الإلحاد الجديد تسليم أحد مفوهي فرسانه دانيال دانيت في مناظرة مع دي سوزا سنة 2007 ميلادي تحت عنوان هل الله اختراع بشري؟ أن الكون مخلوق له بداية، غير أنه قال إن الكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا إشكال في ذلك، لأننا إن سلمنا أن الله هو خالق الكون فعلينا أيضا أن نعتقد أنه قد خلق نفسه بنفسه. تجدون رابط المناظرة على الإنترنت. وهذا ضرب فاضح من التخريط، إذ إن الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه وهو معدوم، ولذلك لا يملك الكون ملكة خلق ذاته لامتناع وجود هذه الملكة عقلا، كما أن الإله لا يملك هو أيضا خلق نفسه لامتناع ذلك عقلا، غير أننا نحن أهل الإسلام لا نؤمن بإله مخلوق يحتاج إلى من يبدئه، وإنما نقول إن الوجود مهما كان نوعه يقتضي أن يكون قد بدأ بموجود، فوجود الكون أو أي شيء لا يمكن أن يكون قد بدأ بقصة ينص فصلها الأول أن العدم كان في البدء وأن الوجود قد أوجد نفسه في الفصل الثاني، وإنما لابد من الإقرار أن وجودا مستغنيا عن الحاجة إلى موجد قد كان في البدء، إذ إن العدم لا ينشأ شيئا أو لا ينشئ شيئا، كما أن الشيء لا يخلق ذاته. فقد أقر عامة رؤوس الملاحدة أن نفي أزلية المادة وثبوت حدوثها يؤول مباشرة إلى وجوب القول بوجود خالق أخرج هذه المادة من العدم إلى حيز الوجود، ولذلك قاوموا بشراسة كل استدلال للمسير إلى الاعتراف أن الكون بمادته وطاقته وزمانه له لحظة ميلاد. لم يتوقع الملاحدة أن بداية القرن العشرين تحمل لهم بإشارة غير سارة تجعل إقرارهم بأن لا أزلية الكون حجة لوجود الله حقيقة قائمة، لا مجرد افتراض جدلي لملاججة المؤمنين، وقد اجتمعت بذلك البراهين من أكثر من صوب لتؤكد حاجة الكون إلى صانع حكيم. يقول فيلسوف العلماء بروس جوردن: عندما يثبت تعاضد كل من الضرورة المنطقية والميتافيزيقية لسبب فعال والغياب المثبت لسبب مادي وقيام الدليل على وجود بداية مطلقة لأي كون أو أكوان مع حقيقة أن كوننا موجود وأنه دقيق الضبط في أشيائه وقوانينه بصورة غير متناهية فوق طاقة أي عملية غير عاقلة، عندها يشير البرهان العلمي بصورة حاسمة نحو كائن متعال ذكي كأرجح تفسير إن لم يكن هو التفسير الوحيد المعقول. ذكر بروس جوردن ذلك في كتابه Inflationary Cosmology and the String Multiverse in a New Proofs for the Existence of God صفحة 103 نشرة عام 2010. إن المادة التي يحكم العقل الإلحادي لها بالأزلية تمتلك في ذهن الملحد أربع خصائص أساسية، وهي القدرة على أن توجد نفسها من عدم، والقدرة على أن تنظم نفسها بطريقة ذكية، والقدرة على التآلف مع بقية أجزاء العالم، وأخيرا معرفة النهايات الذكية بنفسها. يمتنع على العقل المذعن للبداهة أن يقر في المقابلة للمادة الحادثة العمياء بالقدرة على أن تصنع المعجزات بأن تخرج من العدم بنفسها، وأن تجتهد وتنجح في تصميم نفسها على صورة معقولة مثيرة للإعجاب، بل ولا حتى مفهومة. ناقشنا سابقا دعوى المادة التي تخلق نفسها من عدم وأنها فاسدة منطقيا، وأن القول بهذه الدعوة يقود إلى إشكالات أكبر من مشكلة خلق العالم من عدم. ونحتاج أن ننظر الآن في دعوى المادة الذكية. الحديث عن المادة الذكية يلزم منه قبلا أن نعرف الذكاء، وللذكاء تعريفات عديدة تبعا للتخصص العلمي للمعرفين ولمجال اهتمام الباحث في شأن مجموع الذكاء بآلياته وأسبابه وأثاره. ولذلك سنختار تعريفا واحدا يقودنا إلى قلب مفهوم الذكاء. يقول عالم النفس الأمريكي الشهير ديفيد واكزلر: تشير كل تعريفات الذكاء أساسا إلى قدرة على التعلم والتكيف مع الظروف الجديدة، فهو القدرة على اكتساب المعرفة والقدرة على التعامل مع التجارب أو التجربة بطريق ناجحة. نشر ذلك في كتابه Textbook of Clinical Neurology صفحة 105 نشر عام 1927. أين المادة من هذا الذكاء؟ أين هي من التعلم والتكيف القصدي الغائي؟ إنها كيان أعمى وأصم، لا حل لهذه الاستحالة الذاتية إلا بافتراض عامل خارجي يتمتع بالحكمة أو ما يسميه الفلاسفة وعلماء الطبيعة الذكاء. ولا حل إذن إلا من خارج عالم المادة، لأن المادة في أفرادها ومجموعها عاجزة عن أن تفسر ذكاءها. وهنا ننتهي إلى من نسميه نحن المؤلهة بالله، الحكيم غير المادي الذي ليس كمثله شيء. إن هذه الحكمة بادية من اللحظة الأولى لنشأة الكون، وقد عرض عالم الرياضيات والفيزياء روجر بن روس نظرة علمية لاحتمال وجود الكون على صيغته الأولى. ما التقدير العشوائي لاحتمالية أن يكون الكون قد اتخذ في بدايته شكلا مفردا؟ حتى وإن كانت احتمالية ضعيفة كما هي الحال بالفعل، تقدر هذه الاحتمالية أو تقدر بأقل من جزء واحد من 10^10 أس 123. كيف أمكن التوصل لهذا التقدير؟ من خلال صيغة رياضية وضعها جاكوب بيكنشتاين وستيفن هاوكينج تتعلق بالقصور الحراري للثقب الأسود. إذا طبقنا هذه الصيغة الرياضية على هذا السياق، فإننا سنحصل على الإجابة الهائلة التي تقول إن الأمر برمته يعتمد على حجم الكون. وإذا وضعنا حال الكون الذي أفضله شخصيا في الاعتبار، فإن التقدير الرقمي للاحتمالية في الواقع سيبلغ ما لا نهاية. ماذا يوضح ذلك عن الدقة المتضمنة في عملية الانفجار العظيم دون أدنى شك؟ إنها دقة متناهية للغاية. وإذا كان من المستطاع وضع صفر واحد بجانب كل جسيم أولي في الكون، فسأظل لا أستطيع كتابة العدد بالكامل، إذ إنه عدد مذهل. لروجر بن روز: فيزياء العقل البشري والعالم من منظورين، تعريب عنان الشهاوي نشر عام 2011 من صفحة 66 لصفحة 67. باختصار، المنطق الرياضي قاد أن احتمال نشوء الكون على صورته المعروفة يعادل الصفر الرياضي، إذ إن عدد الأصفار المتراكمة يمين الرقم واحد في هذه النسبة الاحتمالية لنشأة الكون على صيغته المنظمة الأولى أكبر من عدد ذرات الكون كله، بل أكبر من عدد مكوني الذرة، البروتونات والنيوترونات. وحديثي هنا هو عن الأصفار الموجودة في نسبة الاحتمالية المكتوبة، وليس عن حجم الرقم نفسه، فتدبر. وإذا وردنا عالم الأحياء فالأمر أيضا لا تتحمله البداهة البشرية. فقد درس الدارويني روبرت شبيرو، أستاذ الكيمياء والمتخصص في الحمض النووي DNA في جامعة نيويورك، احتمال نشوء بكتيريا واحدة بسيطة. جسم الإنسان يضم 200,000 نوع بكتيريا، فاحتمال نشوء بكتيريا واحدة بسيطة بالصدفة. النسبة الاحتمالية كانت 10 بوينت أو أس 40,000، أي رقم واحد وعلى يمينه 40,000 صفرا، وهو أمر لا نظير له في الكون. نشر روبرت ذلك في كتابه Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth صفحة 127 نشر عام 1986. وقد علق شندرا وكراما سانغ عالم الرياضيات التطبيقية والفلك على هذه النسب الاحتمالية المفاجئة بقوله إن هذا الرقم هائل بصورة كافية ليدفن داروين وكامل نظرية التطور. إذا لم تكن بدايات الحياة عشوائية فإن ذلك يدل لزوما أنها نتيجة ذكاء هادف. أوضح ذلك في كتابه Evolution from Space نشر عام 1984 صفحة 148. وقد أحسن كارل شوترن المحلل النفسي المشهور الذي ترك الإلحاد القول في التصور الإلحادي لنشأة الحياة على الكون من تفاعلات مادية صماء على مدى أطوار متعاقبة، الإيمان أن عالمنا المدهش من الممكن أن يكون قد تطور بالصدفة العمياء هو جنون، وأنا لا أقصد البتة الجنون بمعنى الشتائم وإنما بالمعنى العلمي للاضطراب العقلي. حقيقة في مثل هذه الرؤية تشابه كبير مع بعض خصائص التفكير الشيزوفريني الفصامي، وذلك في كتابه The Flight from Woman صفحة 290 نشر عام 1965. نصل إلى خلاصة أنه عندما تفشل المادة في إثبات أزليتها وحكمتها لا يبقى للملحد مفر من الله سبحانه إلا إليه. السؤال الخامس، هل يدل البرهان العلمي بذاته على وجود الله؟ العلم والغيب. قد يصر المعترض على القول إن فشل المادة في امتحان الأزلية وثبوت أنها مخلوقة يجب أن لا يؤول إلى الإقرار أن الله سبحانه هو الخالق، لأن إثبات وجود الذات الإلهية لم يثبت ولا يثبت ولن يثبت بالدليل العلمي المباشر. هذا الاعتراض فاسد من وجوه، ومنها الوجه الأول، قائل هذا الكلام ينتسب إلى مذهب العلموية سينتزم الذي يرى العلم الطريق الوحيد لإثبات الحقائق أو يكاد، وهو مذهب فاسد في أصل مبدأه لأنه يقرر مبدأه لا يمكنه أن يدلل عليه من خلال آلياته، أي أنه يقرر أن العلم المادي هو الطريق الوحيد للمعرفة في حين أنه لم يقدم دليلا علميا واحدا على صحة هذه الدعوة، بل إن هذه الدعوة لا يمكن إثباتها بالدليل العلمي، والعلم نفسه مدين للمقررات العقلية البديهية التي توفر له أساسيات العلم النظري والعمل التجريبي، وهذه المقررات تسبق العلم المادي ولا تعقبه، ومن ذلك الرياضيات. انظر في نقد العلموية لكتاب كيث وارد كتاب باسم The Big Question in Science and Religion نشر عام 2008 في الصفحات 134. الوجه الثاني، قد أثبت الدليل العقلي وجود الأول بالغ القدرة والحكمة، ولا دليل من العلم على نقد هذا التقرير. الوجه الثالث، نحن نوافق المخالف من أن الدليل العلمي لا يثبت وجود الله، ولكن لسبب غير ما يظنه، إذ إننا نقول إن العلم لا يثبت وجود غير المادة والطاقة وقوانينهما، فهو في عمله المباشر لا يتعامل إلا مع المادة والطاقة، أي القياس والوزن والحس، والله سبحانه غير ذلك وفوق ذلك، وبالتالي فمن غير الصواب القول إن العلم المادي بإمكانه أن يثبت أو ينفي وجود الله، وإنما الصواب هو أن العلم بإمكانه أن يمنحنا مقدمات جيدة في بناء استنباط عقلي دال على وجود الله، مثل ألف لا ينشأ شيء من لا شيء، ب الكون نشأ بعد أن لم يكن، وهذه هي الشهادة العلمية، ت الكون نشأ من شيء غير مادي لأن الكون هو كل المادة، ف خالق الكون هو ذات قديرة، هو ذات قديرة أنشأت الكون من العدم وبديعة أن أحسنت تنظيمه وترتيبه، ج الله هو خالق الكون لأنه من تنطبق عليه جميع أوصاف خالق الكون. تصل إلى خلاصة أن العلم المادي لا يدل بنفسه على وجود الله، وإنما يستدل أو يستدل العقل بحقائقه في برهان فلسفي على وجود الله. السؤال السادس، كيف يخلق الله قبل الزمن؟ طرح بعض الملاحدة إشكالا على خلق الله للكون، ومفاده أن هذا القول غير معقول لأن الزمن قد بدأ مع خلق الكون، فكيف يخلق الله الكون في الزمن رغم أن الزمن لم يوجد بعد، إذ لا يوجد قبل الخلق قبل؟ لا يرى علماء أصول الدين في هذا الاعتراض حجة للملحد، لأنهم لا يقولون بالتقدم الزمني للسبب عن أثره، فهم يؤمنون بالسببية المتزامنة simultaneous causation، أي إن الفعل أو أي إن فعل الخلق متزامن مع وجود المخلوق، فقد خلق الله الزمن والكون مع لحظة وجودهما دون تقدم فعل الخلق عليهما، ولا يلزم من السببية المتقدمة causal priority الزمنية المتقدمة temporal priority، أي إن وجود السبب قبل أثره لا يلزم منه نفي تزامن الفعل وأثره، فالانفجار العظيم أو أي نموذج آخر لبداية الخلق قد خلقه الله عند إخراجه من الليس إلى الأيس وليس قبل ذلك. وقال الفيلسوف عمانويل كانت في الطبيعة الزمنية للأسباب، الجزء الأكبر من الأسباب الفاعلة في الطبيعة متزامن مع أثاره، وليس تتالي السبب والأثر إلا من باب أن السبب لا يعطي كل أثره في لحظة واحدة، ولكن عندما يبدأ الأثر في النشوء يكون دائما معاصرا للسببية سببه، إذ إنه لو توقف هذا السبب عن الوجود للحظة قبلا لما وجد الأثر ذاته. لإيمانويل كانت في كتابه الذي نشر في باريس عام 1869، لقد خلق العالم بالتزامن مع أمر الله له بالوجود، وهو من مألوف علاقة السبب بسببه في حياتنا اليومية، وهي علاقة التزامن اللحظي دون حاجة لأن يسبق السبب أثره زمنا. السؤال السابع، ماذا كان الله يفعل قبل خلق العالم؟ من الأسئلة المألوفة الاعتراض بالقول إذا كان الكون مخلوقا له بداية فماذا كان الله يفعل قبل خلقه؟ ويزيد الملاحدة على ذلك اعتراضا آخر، وهو إذا كان الله أزليا وكان الكون مخلوقا فلما اختار الله زمانا دون غيره للخلق؟ ألا تستوي الأزمنة كلها في الزمن الأزلي؟ جواب الاعتراضين السابقين قد عرضناه في حديثنا السابق عن أن الله سبحانه ليس موجودا في زمان، وإنما هو سبحانه متعال على الزمان إذ هو مزمنه، فقد خلق الكون المادي وخلق بخلقه الزمان، فالمادة والزمان متسابقان وجودا وعدما، إذ الزمان لا وجود له في ذاته وإنما هو عرض للكون المادي المتغير. وإذا كان الزمان مخلوقا والزمان هو الذي يقبل القبل والبعد، فلا معنى للحديث عن فعل الله قبل الزمان، لأنه لا قبل البدء، فالله متقدم على الزمكان بالذات لا بالزمان. وهذا الكلام يصدق على القول إن عالمنا أو عالمنا هو أول العوالم، أو أنه مسبوق بعالم زمني آخر. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري. ومعنى الخلق في اللغة يدل على الإيجاد من العدم أو تهيئة الصورة من مادة سابقة، فعلى القول بمعنى التصوير لا يلزم من الحديث وجود كون قبل كوننا، وإنما حصل الخلق أي التصوير بعد وجود مادة الكون. وعلى القول بالإيجاد من عدم يثبت إذا ضم إلى هذا الحديث حديث القلم الذي رواه مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء، رواه مسلم. وجود كون واحد فقط قبل كوننا فيه عرش الرحمن على الماء، والعرش والماء والقلم وجدوا بعد عدم. وقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على مخلوقية كل شيء، فقد قال في كتابه مراتب الإجماع صفحة 167 اتفقوا أن الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق. وقد كان الإمام ابن حزم المتوفى سنة 456 هجري واسع المعرفة بالإجماعات، كما أنه قال إنه شديد الاهتمام بمسألة خلق العالم، وله في ذلك مناظرات مع الملاحدة والفلاسفة في الأندلس، بما يجعل نسبة الوهم إليه في نقل الإجماع في هذه المسألة العظيمة مما يرد بيقين لا يخالطه ريب. ومعنى الخلق في اللغة يدل على الإيجاد من العدم أو تهيئة الصورة من مادة سابقة. فعلى القول بمعنى التصوير لا يلزم من الحديث وجود كون قبل كوننا، وإنما حصل الخلق أي التصوير بعد وجود مادة الكون. وعلى القول بالإيجاد من عدم يثبت إذا ضم إلى هذا الحديث حديث القلم الذي رواه مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء، رواه مسلم. وجود كون واحد فقط قبل كوننا فيه عرش الرحمن على الماء، والعرش والماء والقلم وجدوا بعد عدم. وقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على مخلوقية كل شيء، فقد قال في كتابه مراتب الإجماع صفحة 167 اتفقوا أن الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق. وقد كان الإمام ابن حزم المتوفى سنة 456 هجري واسع المعرفة بالإجماعات، كما أنه قال شديد الاهتمام بمسألة خلق العالم، وله في ذلك مناظرات مع الملاحدة والفلاسفة في الأندلس، بما يجعل نسبة الوهم إليه في نقل الإجماع في هذه المسألة العظيمة مما يرد بيقين لا يخالطه ريب. نعود للقول بأن هذا كلام يصدق على القول إن عالمنا هو أول العوالم، أو أنه مسبوق بعالم زمني آخر أو أكثر من عالم متناهي العدد. فالزمن أو الأزمنة كلها لا بد أن تنتهي إلى بداية أولى ليس قبلها زمان. يذهب بعض النصارى ومنهم ويليام لينكريج إلى تفوق التوحيد النصراني على التوحيد الإسلامي في تفسير حال الله سبحانه قبل الخلق، فقد كان الرب بزعمهم يعيش في جو أسري ماتع مع ثالوث الأب والابن والروح روح القدس، على خلاف الرب الأحد المستوحش في الإسلام. وذاك من تأجحات النصارى إذا حدثونا عن توحيدهم العجيب، فإنهم يخبروننا عن واحدية الخالق للدلالة العقل على لزوم القول بالتوحيد، ولهم في ذلك براهين فلسفية يشاركهم فيها المسلمون، غير أنهم يسفرون عن شركهم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، كما هو الحال عند الحديث عن ما قبل القبر. وبعيدا عن تعدد الآلهة الواضح في الحديث عن حال الاحتياج العاطفي بين الأب والابن والروح قبل الخلق، يبدو معنى هذه العلاقة الرومانسية الأزلية محض توهم وظن بلا برهان، بل الانتصار لهذا الوهم قائم على أنسنة هذا الإله الذي يخشى عليه كريج من الملل والضجر قبل خلق الزمان، فلو خل الوجود إلا منه فستتكدر ساعاته ويضيق صدره من الوحشة، ولذلك وجد في تشتت نفسه إلى ثالوث ما يملأ وقته بتفكر بعضه في بعضه وغرام بعضه ببعضه، وبذلك لا يمل بعضه من بعضه. ولست أرى في تصور كريج لإله الحق شيئا يفارق تصور الوثنيين لإلههم، إذ ملأوا صدره بمشاعر الحدة والكدر والعجز، فهم يخترعون له وظائف تملأ أوقاته البارزة، فحياته قبل خلق البشر صراع مع الآلهة، وبعد خلق البشر صراع مع البشر. وصدق سبحانه إذ قال بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، في سورة الحج آية 74. السؤال الثامن، ماذا لو فشل الدليل الكوسمولوجي عن الإجابة على السؤال؟ الاعتراض الإلحادي الذي لا ينهي النقاش. يعتقد الكثير من الملاحدة أنه إذا فشل الدليل الكوسمولوجي في إثبات أن الزمان غير أزلي فذاك يعني أنه لا يمكن الإجابة عن سؤال فمن خلق الله، بالتالي يصبح الإيمان بلا مبرر، وهي الدعوة التي قام عليها كتاب وهم الإله لريتشارد داوكنز. والجواب على هذه الدعوة من أوجه، أولا للدليل الكوسمولوجي أكثر من صيغة، ومن صيغه ما يعرف بدليل الإمكان، وهي صيغة لا تقوى على دعوة إثبات حدوث الكون بزمانه، بل ولا تتعارض حتى مع أزلية الزمان، وهي مع ذلك طريق لإثبات وجود الله من خلال إثبات أن وجوده واجب عقلا. الثاني، الدليل الكوسمولوجي هو أحد أدلة وجود الله، فحتى لو عجز المؤلهة أن يجيبوا عن سؤال فمن خلق الله، فإن غاية الأمر أن تسقط حجتهم لوجود الله من خلال الدليل الكوسمولوجي في صيغته المسمى دليل الحدوث. ولهم مع ذلك أدلة أخرى كثيرة تثبت وجود الله، كدليل تصميم الكون للحياة وتصميم الكائنات الحية وهداية الكائنات والمعروف بالغريزة والدليل الأخلاقي ودليل الوعي ودليل معقولية الكون ودليل الجمال ودليل القرآن ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، افتراض غياب كل دليل لوجود الله ليس حجة لنفي وجود الله، لأن غياب الدليل ليس حجة لغياب المدلول. وقد آمن كثير من الفلاسفة في القرون الأخيرة بالله مع تقريرهم غياب برهان على ذلك، وإن كنا نعتقد فساد إنكارهم للأدلة الإيجابية على وجود الله. هو الله. الجواب المعقد، هل هناك أشد صمما وعما من ذاك الذي اختار بإرادته أن لا يسمع أو يرى؟ مثلا إنجليزي، كان قول المؤمنين إن وجود الكون يقتضي وجود خالق له يواجه مباشرة من طرف الملاحدة بسؤال معاكس، فمن خلق الخالق؟ وقد أجاب المؤلهة مرارا وتكرارا على هذا السؤال، ولذلك طمح ريتشارد داوكنز أن يستنقذ التحدي الإلحادي من الفشل، فأضاف إلى إلزام المؤلهة بالتسلسل في الخلق استبعاد أن يكون الله هو الخالق لطبيعة ذاته كما سيأتي. اعتراض الجواب معقد، كلما وجه ريتشارد داوكنز بالقول إن كل التقريرات والاحتمالات تميل إلى كثة القول إن هذا الكون مخلوق لذات إلهية وأن كل التفسيرات الأخرى قاصرة أن تشفي غليل من يبحث عن جواب يستوعب ضخامة أمر خلق العالم بإيجاده من العدم المحض وإحكام بنائه وإخضاعه لمنظومات من القوانين الطبيعية المتقنة والمعقدة، رد بأن هذا الجواب غير مقنع أو مرجوح، لأن الإله كيان أشد تعقيدا من الكون، وأنه من غير الصواب أن يفسر المعقد بجواب أشد تعقيدا منه، لريتشارد داوكنز بكتاب The God Delusion صفحة 176. يعلن داوكنز أن حجته غير قائمة على محض الذوق الشخصي، وإنما هي قائمة على دليل لا احتمالية Argument from Improbability، وأنها تنقلنا بصورة حادة من إشكالية الترجيح غير الحاسم إلى درجة عالية من الثقة في النتيجة المدركة، وهذا بنفس المرجع السابق. مارس داوكنز أسلوبه الساخر في الاستخفاف بمخالفيه على طريقة ضحكة الحصان هورس لاف كما تسمى في الأدبيات الغربية، والتي لا تعدو أن تكون تحقيرا لدعوى المخالف بافتعال الضحك الهستيري متهما المؤمنين بالله بالكسل العقلي، إذ إنهم قالوا إن الخالق هو الله ثم توقفوا عن السؤال. وبالإمكان كما يقول داوكنز أن يقول مخالفهم إن الحل هو الحمض النووي ثم يتوقف عن أصل البحث، أو يقول هي الحياة ثم ينتهي عن النظر إلى ما ورائها. لريتشارد داوكنز بكتاب The Blind Watchmaker Why The Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design نشر عام 1996 صفحة 141. الاعتراض على الدليل الكوسمولوجي بدعوى تعقيد السب الأول والذي يعتبر مركزيا في الحجة الإلحادية لداوكنز هو اعتراض فلسفي من غير فيلسوف، ولم يكد يتجرأ على صياغته بهذه الصورة فيما أعرف فيلسوف معروف، رغم كثرة الفلاسفة الملاحدة الذين اعترضوا على الدليل الكوسمولوجي. لا يعني ذلك أن داوكنز يحمل براءة اختراع هذه الدعوة، فقد سبقه إليها الكاتب جورج سميث في كتابه الإلحادي المعروف A Theism The Case Against God، والصادر قبل قريب من 3 عقود من كتاب وهم الإله. ولا يمكن تصنيف سميث في طبقة الفلاسفة وإن كانت له عناية بالفلسفة، وقد كتب سميث في كتابه قائلا من صمم الله؟ من المؤكد أنه لا يوجد شيء في مثل تعقيد الذكاء فوق الطبيعي من الممكن أن يكون نتيجة لمجرد صدفة، ولذلك لا بد أن يكون هناك مصمم خارق صمم الله، ولكن المصمم الخارق لا بد أن يحتاج إلى مصمم خارق هكذا إلى ما لا نهاية. ولذلك ومن خلال فرضيات الدليل الغائي أوصلنا إلى سلسلة لا نهائية من المصممين المتعالين، وهو اعتراض لا يدل على مقدرة ابتكارية creativity لداوكنز، وإنما يكشف ضعفه الفلسفي من جهة، وقيام منهجه الدفاعي على غير الدفع بلا منطقية الإجابة، وإنما بالإيهام أن إجابة مخالفيه تحتاج إلى إجابة. وقد علق الفيلسوف الأمريكي الشهير ألفين بالنيتنجا وقد علق الفيلسوف الأمريكي الشهير ألفين على القيمة الفلسفية لما كتبه داوكنز في مراجعته النقدية لكتاب وهم الإله بقوله: رغم حقيقة أن هذا الكتاب فلسفي بالأساس، إلا أن داوكنز ليس فيلسوفا فهو بيولوجي، بل حتى لو أخذنا هذا بعين الاعتبار فإنه يبقى أن كثير من الفلسفة التي يقدمها هي في أفضل الأحوال ضحلة. بإمكانك أن تقول إن بعض تهجماته على الفلسفة هي في أفضلها غير ناضجة، وإن كان في هذا الوصف ظلم لعدم النضج، إذ الحقيقة هي أن العديد من حججه تستحق علامة فشل مدرسية في حصة فلسفة غير ناضجة. إذا جمعنا ذلك إلى لغة الكتاب المغرورة والمتعارية فسيكون الأمر مزعجا. ذكر ذلك ألفين في كتابه The Dawkins Confusions Naturalism نشر بعام 2009 صفحة 248. بالإمكان ترتيب اعتراض داوكنز على الصورة التالية: 1- يجب أن تكون تفسيرات الظواهر الطبيعية أقل تعقيداً من هذه الظواهر نفسها. 2- إله المسلمين والنصارى واليهود هو كائن معقد أكثر تعقيداً من الكون. 3- من المستبعد جداً أن يكون هذا الإله هو الجواب عن وجود هذا الكون. لتبين صحة حجة داوكنز علينا أن ندرس المقدمتين الأوليين لحجته، أي وجوب أن تكون الظاهرة الطبيعية أشد تعقيداً من سببها، وإن إله المسلمين وهو الذي يعنينا نحن كائن معقد، ولكننا سنبين فساد مقدماته بدءاً لننتهي بعظيم تناقضاته. الإشكال المعرفي في الاعتراض: كل قراءة منصفة لما كتبه داوكنز ستنتهي إلى أن زعيم الإلحاد الجديد لا ينطلق في منهج استدلاله من منطقة محايدة أو مبدأ لا خلاف حوله بينه وبين مخالفه، وإنما يستبطن مبدأ يقرر أن التفسير الوحيد المسموح به لكل شيء في الكون هو التفسير الطبيعي، ولذلك فإنه لا ينصف خصومه عند النزاع، إذ هو يلغي إمكانية التفسير فوق الطبيعي من قائمة الحلول الممكنة، وهو بذلك يفترض النتيجة في مقدماته المضمرة. ويظهر هذا النزوع بشكل ساحش في مناقشاته لبرهان المعايرة الدقيقة للكون Fine Tuning of the Universe، إذ إنه لما أفلت هذا الإتقان الكوني من آليات الداروينية التي تقتصر على تفسير إتقان الصنع في الكائنات الحية على الأرض، اتجه داوكنز إلى الغيب المادي يبحث فيه عن خلاصه، فقد أقر أنه لا يوجد تفسير طبيعي للنسب الكونية الدقيقة والمذهلة التي تحكم العالم، غير أنه دعا مع ذلك إخوانه الملاحدة إلى أن لا يفقدوا الأمل في حل هذا اللغز المحير، ليضع مكان أساطير المؤمنين أحلام الملحدين لريتشارد داوكنز كتاب وهم الإله صفحة 158. وقد انكشف هذا الاضطراب أيضا في ثنائه على كتاب زميله في الإلحاد لورنس كراوس كون من لا شيء، لماذا هنالك شيء بدلا من لا شيء، والذي ألحق بنهاية الكتاب، فقد وصفه داوكنز بأنه إنجاز علمي هائل في حجم أصل الأنواع لداروين، وهو وصف تبرأ منه كراوس نفسه رغم عجرفته وغروره المعروفين. وقد حاول داوكنز أن يفر إلى أي تفسير مادي لنشأة العالم ولو كان أضعف مما يتصوره صاحبه، ولذلك ليمنع إشراقة التفسير الإلهي من أن تلامس عقول الناس. دروس أندرسون Has Physics Made Philosophy and Religion Absolute نشرت على الإنترنت. هل علينا أن نختار دائما الجواب الأقل تعقيدا؟ يحرص داكنز في كتبه ومحاضراته ومناظراته ولقاءاته الصحفية على تأكيد أن العلم قد حسم أمره في أن الجواب الأبسط هو الجواب العلمي الصحيح، وبنى على ذلك قوله إن القول إن الله سبحانه هو خالق الكون باطل، لأن الذات الإلهية أشد تعقيدا من العالم. وعلى هذا التأصيل العلمي اعتراضات، ومنها الآتي: أولا، الجواب القاطع لا الراجح. يبحث وجود الله أساسا بالدليل القاطع لا الدليل الاحتمالي، إذ هو سبحانه واجب الوجود عند من يرون وجوده من عقلاء المؤمنين، فوجوده ضروري ليستقيم فهم العالم ويمتنع على العقل إنكار وجوده، فلا يقال إن وجوده ممكن حتى يستبيح العقل العقول بترجيح وجوده على عدمه. ثانيا، دليل الاحتمال ومعرفة المحتملات. إقحام قانون الاحتمال والترجيح عند الحديث عن وجود الله لا معنى له، إذ إن من الضروريات الترجيح امتلاك معلومات بيانية داتا واضحة عن المرجع بينهما، على أن تكون هذه المعلومات البيانية مفيدة في المقارنة وتحديد النسب، وليس في صنيع داوكنز ما يفيد امتلاكه لهذه المعلومات عن الإله. وقد اكتفى بالإشارة إلى أن عظيم قدرة الله وعلمه يكفيان لمعرفة أن وجوده هو الأقل احتمالا، وهذا غير دقيق، لأن الماورائي لا يمكن تحويل حقيقته إلى لغة الأرقام الإحصائية، فإن ما يحصى ويوزن هو ما كان من صميم عالمنا، وهو ما أدركه عدد من المؤلهة الذين يرون نجاعة الدليل الترجيحي، فقارنوا لذلك بين الصدفة أو العشوائية أو التطور العفوي من جهة والإبداع الموجه من جهة أخرى، أما يعرف بالخلق الذكي، وليس بين الصدفة وأشبهها من جهة والذات الإلهية من جهة أخرى. وقد أدت إحصائياتهم إلى سقوط عقائد داوكنز ومدرسته في امتحان الرياضيات. يحسن بالقارئ أن يراجع في هذا الشأن مؤلفات عالم الرياضيات والفيلسوف الأمريكي ويليام ديمبسكي، ومن أهمها كتابه The Design Inference، نشر عام 1998. ثالثا، اشتراط تفسير للتفسير. يتفق المتخصصون في فلسفة العلوم أن الجواب الصحيح الذي يفسر ظاهرة ما هو الذي يقنع في بيان واقع الظاهرة أو نشوئها، ولا يشترط أن يكتشف العلماء تفسير طبيعة التفسير، لأن ذلك سيقود إلى سلسلة لا متناهية من التفسيرات، بما يجعل العلم بالشيء قائما على محال لا يتحقق لاشتراطه تفسير كل تفسير إلى غير أول. فعلمنا مثلا باكتشاف آلة دقيقة الصنع موجودة على القمر يقتضي بلا خلاف أن من صنعها هو كائن يتمتع بصفة الذكاء، ولا يلزم لتفسير ذلك تفسير وجود هذا الكائن، فإن التفسير العلمي المرضي أو المرضي يقف عند الجواب الأول المقنع دون التزام البحث عن تفسير للتفسير. وكذلك وجود الله، فالعلم لأنه لا يمكن لهذا الكون إلا أن يكون صنعته كائن غير مادي ولا متناهي الحكمة، حجة لا تنقضها دعوى وجوب تفسير وجود هذه الذات. وممن اعترض على شرط داوكنز التفسيري فيلسوف العلوم الملحد بيتر ليبتون، الذي كتب قائلا: سؤال، لماذا المستمر هو سمة من سمات منطق التفسير الذي اكتشفه الكثير منا كصغار على حساب راحة أبائنا؟ أتذكر بوضوح لحظة اتضح لي أنه مهما كانت إجابة أمي عن آخر لماذا أقولها، بإمكاني ببساطة أن أرد بأن أسأل لماذا عن الجواب نفسه حتى تنفد أجوبة أمي أو ينفد صبرها. ليس من الواجب أن تكون التفسيرات نفسها مفهومة، إذ بإمكان الجفاف أن يفسر ضعف المحصول حتى لو لم نفهم لما كان الجفاف، وبإمكاني أن أفهم لما لم تأتي أنت إلى الحفلة إذا قلت إنك تعاني صداعا شديدا حتى ولو لم تكن لدي أدنى فكرة لما أصابك صداع. ويفسر الانفجار العظيم إشعاع الخلفية الكونية الميكروويف حتى لو كان الانفجار العظيم نفسه غير قابل للتفسير إلى آخره. إن السؤال لما يظهر حقيقتين هامتين، وهما أن التفاسير قد تترابط، وأن ما يفسر غيره لا يحتاج هو نفسه إلى أن يفهم. من كتاب بيتر ليبتون باسم أو بعنوان Inference to the Best Explanation، نشر عام 2004. أخذت هذه الاقتباسات من صفحة 21 إلى صفحة 22. نصل إلى خلاصة أن شرط تفسير التفسير يؤول إلى ألا يقر بتفسير. منطقية الشرط: ما هو الداعي منطقيا أو منهجيا للقول إن الجواب يجب أن يكون أقل تعقيدا من المشكلة؟ لم يخبرنا داوكنز بمصدر هذا الإلزام المنطقي، ولا نجد في كتب المناطق مثل هذا التقرير في كشف خلل التفكير العقلي السليم، كما أن البحث العلمي لا يفترض حجة منهجية تقرر فساد كل بحث معملي يكشف عن سبب علمي أعقد من نتيجته. الجواب الذي يفرض نفسه. الإشكال الأبرز في دعوى داوكنز هو أنه قد حول شرط الحل الأبسط الذي يفضله البحث العلمي لتفسير الظواهر الطبيعية من باب الأفضلية إلى الوجوب. إن البحث العلمي يبدأ من مبدأ يقرر كن مع الدليل إلى حيث يقودك، ولذلك علينا أن نضيق النتائج الممكنة بتوهماتنا أو أذواقنا. فإذا كان من طبيعة مبدأ العالم أن يكون معقدا، لازمنا أن نقبل النتيجة، خاصة إذا كانت طبيعة الموضوع مختلفة عن عامة مسائل السببية من حيث الحجم. شروط الجواب الصحيح: بيان السبب الحقيقي وراء وجود العالم ليس متعلقا على الحقيقة بتعقيد الجواب، فليس التعقيد الأدنى هو الأكثر معقولية، وإنما لابد من توفر عدد من الشروط في الجواب حتى يكون جوابا مرضيا. فإنشاء العالم من العدم يحتاج إلى خالق غير مادي، لأن المادة نشأت بفعله، ولأن من طبيعة المادة أن تكون مخلوقة، وهذا الخالق لابد أن يكون صاحب ذكاء خارق. نكرر مرة أخرى أننا لا نصف الله سبحانه شرعا بالذكاء، وإنما نصفه بالعلم والحكمة، واستعمالنا للفظ الذكاء هو من باب المناظرة والتنزل مع المخالف في استعمال العبارات التي تؤدي الغرض في سياقه، لأن تنظيم العالم يحتاج ذكاء خارقا إلى آخره. وفي حال فقدان الجواب قدرته التفسيرية، فإنه سيكون عاجزا عن إرضاء المتسائل عن أصل الكون، سواء كانت الأجوبة المقترحة بسيطة أم لا. إن مطلب البحث العقلي والعلمي هو إدراك جواب السؤال بما يسفر عن السبب المطلوب معرفته، وليس فك ألغاز سلسلة الأسباب إلى أولها. ولذلك اعترض الفيلسوف الملحد غريغوري داوس بشدة على اعتراض داوكنز قائلا: يبدو أن داوكنز يفترض أن كل تفسير ناجح لابد عليه أيضا أن يفسر تفسيره، ولكن ذلك مطلب غير معقول، إذ إن العديد من تفسيراتنا الأنجح تثير ألغازا جديدة وتقدم لنا أسئلة جديدة تحتاج إلى أجوبة. من كتاب Theism and Explanation، نشر عام 2009، صفحة 16، لغريغوري داوز. بساطة الجواب وتعقيد لوازمه. يعترض الفيزيائي جون بولكينغهون على دعوى داوكنز بقوله: إن الممارسة العلمية مخبرة أن الكثير من الظواهر الطبيعية تفسر بمعادلات بسيطة كمعادلة أينشتاين، التي من الممكن كتابتها على طابع بريد واحد، لكن لوازم هذه المعادلة معقدة جدا يتيه العقل في فهمها وحصرها، وكذلك الأمر مع معادلة ديراك. وطبق حجة داوكنز: علينا أن ننبذ معادلة أينشتاين وقرينتها معادلة ديراك، لأن أي شيء يقدم مثل ذلك التفسير يجب أن يكون معقدا للغاية وغير محتمل. في كتابه Question of Truth عام 2009، تم نشره في صفحة 48، تجدون هذا المرجع. الإشكال في تحرير لفظة بسيط. مصطلح بسيط نفسه مشكل، إذ إن ما هو بسيط في تصور الفيلسوف قد يكون معقدا في نظر الفيزيائي، وما هو بسيط في نظر البيولوجي أو الفيزيائي اليوم هو معقد جدا وأحيانا أسطوري في نظر من عاشوا قرونا ماضية. ولذلك على المخالف أن يجعل للتعقيد معيارا موضوعيا لا زمنيا، وهو ما لم يفعله داوكنز على نحو دقيق. جناية الحل الأبسط: المنهج التبسيطي في اختيار الجواب الأقل تعقيداً بإطلاق هو الذي كان سائداً في القرون القديمة، وهو الذي جعل الكثير من الفلاسفة والفلكيين يعتقدون أن الأفلاك العلوية تتحرك بقدراتها الذاتية لأن لها أرواحاً تؤثر فيها وحتى في مصائر الناس. والتفسير الأبسط بإطلاق هو الذي أخر اكتشاف قانون الجاذبية، وهو الذي جعل الأمراض تفسر بأثر الأرواح الشريرة. إن ترقي معرفة البشر العلمية مشعر بالحاجة أحيانا إلى اختيار الحل الأكثر تعقيدا، وذلك بعد اكتشاف الترابط العظيم والمعقد لأجزاء الكون. عندما يكون السبب أعقد من الأثر، لا وجود لأي إشكال منطقي أو علمي في أن يكون السبب أشد تعقيدا من النتيجة، فتأليف كتاب أو صناعة بيت هما بدون شك أقل تعقيدا من سببهما الذي هو الإنسان الذكي الذي عجز العلم إلى اليوم عن تفسير وعيه من ناحية بيولوجية. إن كل أعمال الإنسان هي أقل تعقيدا من الإنسان الذي يقوم بها، وكل أعمال الذكاء الإنساني ناتجة في أغلبها عن العقل الذي يعتمد على الدماغ، والدماغ في جل وظائفه اليوم لا يزال غامضا لخفائه وتعقيده. العقل هو عملية التفكير وليس هو الدماغ المادي. الجواب الأعقد للأثر الأبسط: الكيان المعقد قد يكون سببا لا فقط لتفسير الكيانات الأقل تعقيدا، وإنما حتى الأمور التافهة الغبية، إذ لا يلزم من التعقيد أن ينتج شيئا ذكيا أو معقدا، والفعل البسيط أو العشوائي للحيوان المعقد دليل على ذلك. عدم التلازم بين التعقيد والخطأ: حتى لو قبلنا جدلا أن الله كائن شديد التعقيد، فإن ذلك لا ينفي أن يكون وجوده سبحانه التفسير الوحيد المعقول لوجود هذا العالم المدهش، لأن الجواب الأفضل هو كما ينسب أو ينسب لأينشتاين أن يكون أبسط ما أمكن لا أن يكون الأبسط، من كتاب Everything should be made as simple as possible but not simpler، أو هذه العبارة تم قراءتها بهذا الشكل. فالعالم الذي تبدو جميع جزيئات صنعه كمعجزات وخوارق من الذرة المنظمة بإدهاش والمتحركة بإتقان والمنتظمة بإبداع إلى المجرة المتناغمة بإمتاع المتآلفة بإغراب يحتاج إلى تفسير يتجاوز المألوف ويفوق العادة ويخرق سنة الأجوبة المادية التقليدية، وهو أمر يفهم منه داوكنز معنى التعقيد ونفهم منه نحن معنى الكمال والجلال. هل الله كائن معقد؟ أخطر ما في دعاوى داوكنز تضميناته التي لا يصح عنها والتي يقيم عليها اعتراضاته، وهذا منبئ كما أكد ذلك كثير من الفلاسفة عن بساطة تكوينه المعرفي وأسلوبه في المحاجة، وإن كان صاحب أسلوب شائق في الكتابة ومعدودا بين علماء البيولوجيا المتقاعدين. ومن هذه التضمينات: أولاً، مفهوم التعقيد. قد يتفاجأ القارئ إذا علم أن الله في تعريف داوكنز نفسه ليس كائناً معقداً، فقد قال داوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى The Blind Watchmaker صفحة 7 إن الشيء يكون معقداً إذا كانت له أجزاء مرتبة بطريقة يبعد أن تنشأ فقط عن الصدفة، فكيف يكون الله في ظل هذا التعريف كائناً معقداً؟ إن الله ليس ماديا ولا مركبا ولا محتاجا إلى بعضه أو غيره. التضمين الثاني: الله ليس ذاتا معقدة. حجة داوكنز على تعقيد الذات الإلهية هي أن الله قادر على مراقبة كل شيء في هذا الكون الفسيح جدا والتحكم فيه، وأنه قادر على معرفة كل ما يجري في الكون ولو كان في نفس اللحظة من مشاعر وصلوات يقدمها العباد. يفترض داوكنز بذلك أن إله المسلمين والنصارى واليهود كائن شديد التعقيد، إذ إن كمال صفاته وعلمه بجميع خلقه واستجابته لدعائهم مع تفنن حاجاتهم لا يمكن أن يكون إلا إذا كان القائم بذلك قد بلغ الغاية في التعقيد، من كتابه The God Delusion صفحة 149. لا ندري من أين استلزم داوكنز أن يكون كمال الرب سببا للقول بتعقيده إلا أن يكون تصوره للإله شديد المادية، فهذا الإله يحتاج إلى آلات للتفكير وإيجاد الحلول وتنفيذها، وداوكنز بهذا التصور ينسب إلى المسلمين وعامة المؤلهة اليوم الإيمان بإنسان كبير له دماغ ضخم خلق العالم بعد جهد وتخطيط، وهو يراقب العالم بأكثر من عين وأذن. ما يقوله المسلمون بعيد تماما عن زعم داوكنز، فهم يقررون أن الله سبحانه ليس كالبشر وفوق تصورهم، فلا قياس هنا ولا تمثيل، وينكرون أن يكون الله معقدا أو مركبا، لأن التعقيد والتركيب من علامات المخلوقين وليس واجب الوجود كذلك. الله الخالق في المعتقد الإسلامي ليس ذاتا مادية، لتصريح القرآن أن الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء من سورة الشورى آية 11. ولذلك قرر علماء الإسلام قاعدة في تصور كيفية الذات الإلهية، وهي قولهم كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. قال الإمام ابن قدامة ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى آية 11. وكل ما تخيل أو تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. فصرحوا أن القول بالتركيب كفر ومروق عن دين الإسلام. قال ابن تيمية من زعم أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة فهذا من أكثر الناس وأجهلهم، وقوله شر من قول الذين يقولون إن لله ولدا، من كتاب لمعة الاعتقاد نشر في المملكة العربية السعودية عام 2000 ميلادي صفحة 12، تجدون هذا النص. ثم أن تصور أن الرب هو الذي خلق المكان والزمان يلزم منه ألا يكون متصفا بالمكانية والزمانية، أي إنه ليس داخل المكان وليس مبدوءا بزمان. ولذلك فإن تصور أن يكون الإله أشد تعقيدا من الكون المادي هو تصور مادي لذات مركبة، وليس الأمر كذلك لتعالي الله سبحانه عن المادية والجسمانية. وهذا من مجموع الفتاوى لابن تيمية. التعقيد بالمعنى اللاهوتي إذن لا معنى له في لغتنا البشرية المحصورة ضمن النماذج الواقع المادي المتزمن، ولم يأتي داوكنز لإصطلاحه بشرح ضمن التصور الديني للإسلام أو حتى لليهودية والنصرانية. لا يتعارض ذلك مع صفة العلو إذ لا يلزم منها الانحصار في مكان. إن داوكنز يرى أنه لا يمكن أن توجد الحكمة المطلقة دون آلة للتفكير، ويرى في آلة التفكير تعقيدا بالغا، ونحن حتى لو سلمنا جدلا أن التفكير يستلزم عقلا إلا أننا لا نردف ذلك بدعوى أن العقل في ذاته شيء معقد، بل العقل شيء بسيط، ولا أقصد الدماغ إذ الدماغ غير العقل. ومن أهم أدلة ذلك أننا كبشر عقلاء نعيش وعينا كشيء واحد بسيط لا كمجموعة تفاعلات متداخلة، فالوعي البشري يمثل حقيقة معيشية بعيدة عن كل معاني التركيب، لأنه يعكس حقيقة الذات وتفاعلها مع الواقع في شكل مجتمع مع نفسه دون تفكك، أو في شكل مجتمع مع نفسه دون تفكك. إله النصرانية معقد لا من جهة قدرته على الإحاطة بحال الخلق وتلبية حاجاتهم، وإنما من جهة تشكل واحديته من ثالوث، فهو واحد مثلث لا يستغني بعضه عن كله رغم أنه كل بلا أبعاد، فهذا الإله معقد مركب غير معقول. الدلالة الكبرى لهذا العالم المعقد هي أنه صنعة إله عليم قدير، ولا يمكن أن ننكر هذه القدرة العظيمة الواعية بدعوى استلزامها لقدرة صانع آخر أوجد القدرة الأولى، وإنما علينا أن نقرر الحقيقة الكبرى للخالق الكامل في قدرته وعلمه، ثم ننظر في طبيعة الخالق كموضوع منفصل، فإن الحقائق لا تتعارض، وإنما وظيفة العقل البشري أن يجمع بينها على نسق منطقي كما يعتقد، أو كما عليه أن يتهم نفسه بالعجز عن إدراك الصورة الكبرى الكلية إذا كان اجتهاده الثاني قد خالف الحقيقة الواضحة التي أدركها في نظره الأول. ورغم غرابة تصور داوكنز للذات الإلهية، إلا أن من ألف كتاباته وتصريحاته يعرف أن معرفته بالكتب المقدسة والدراسات اللاهوتية لا تتجاوز بعض الإكليشيهيات البائسة ذات الجرس العالي، والتي يهتز لها المتشنجون من الموافقين والمخالفين. ويكفي الرجل بؤسا أنه القائل في تغريدة له: لقد قلت في كثير من المرات إن الإسلام هو قوة الشر الكبرى في العالم اليوم. رغم أنه لولا جهود العلماء المسلمين بتحضيدا من قرآنهم الذي أمرهم بالسعي في العلم وإعمار الأرض، لم استطاع أن يكتب تغريدته على كمبيوتر. ساهمت الحضارة الإسلامية في التمهيد له منذ قرون في علوم الرياضيات والجبر. وإذا كان اللاهوتيون النصارى قد كلوا من اتهامه بالجهل بالنصرانية، فماذا نقول نحن عن جهله بالإسلام وعقائده؟ إلا ما تعرضت له قنوات الإسلاموفوبيا. الاستبطان المبدئي للرفض. الإشكال في طرح داوكنز هو الإيمان الأعمى بمادية العالم، وفي ظل هذه المادية لا مكان لحل يتجاوز ما هو مكون من مادة أو طاقة أو كليهما. وفي ظل هذا التصور لا يمكن للإله أن يكون حلا لسؤال فمن خلق العالم. القضية التي كان على داوكنز أن يناقشها في ظل قانون الاحتمال والترجيح، إنجاز مبدأ الترجيح أصلا، هو أن يرجح بين القول إن الله غير المادي هو الخالق، والقول إن الكون أزلي. وإذا ثبت له أن الكون ليس أزليا، فعليه عندها أن ينتقل إلى نقاش ترجيح السبب المادي أو السبب غير المادي لنشأة العالم. لكن داوكنز اختار أن يحسم القول دون مناقشة أزلية العالم، ولا الانتقال بعد ذلك إلى نسبة وجوده إلى نفسه أو إلى سبب مادي أو غير مادي. باختصار، لم يعمل داوكنز في الحقيقة قانون الاحتمال أو الترجيح، وإنما اختار أن يحسم القول قبل أن يطرح كل الأسئلة الواجب طرحها، وقبل أن يعرض مؤيدات كل فريق. ليس ما ادعاه داوكنز ترجيحا علميا، وإنما هو في حقيقته اختيار عاطفي زاده اللهفة الحامية إلى مهرب. نصل إلى خلاصة أن القول بتعقيد الذات الإلهية كفر. داوكنز بين غموض معقول وغموض متناقض. سئل داوكنز في لقاء مع التلفزيون الأسترالي القومي سنة 2012 ميلادي: هل يمكن لشيء ضخم كالأكوان أن يوجد من عدم؟ فأجاب بأن نشأة الكون من عدم تخالف البداهة، ولذلك فهي شائقة، مضيفا أن سبب وجود العالم يجب أن يكون شائقا حتى يخلقه، كما أكد على أن على هذا السبب أن يكون غامضا ميستيريوس ليتسبب في نشأة الكون. وبذلك يصعد داوكنز بآلة الماديين الغامضة عن إله الميتافيزيقيين الذي يراه غامضا، غير أن الإله الذي يرى داوكنز غموضه تعضده دلائل العقل التي تقطع بوجوده، في حين أن غموض السبب المادي لنشأة العالم، والذي يبدو أنه تموج الكمون الأول لانتصار داوكنز لكتاب كراوس، ليس غامضا بل هو فاسد، لما تقدم من قول في لا شيئية التموج الكمومي الخالق. ولفضولي يريد أن يقترب من صفات سبب نشأة الكون كما هي في ذهن داوكنز، أن يسأل: وما صفات هذا السبب؟ يأتينا الجواب بقلم الفيزيائي جيرالد شرويدر: إن مفهومنا عن الزمن يبدأ مع خلق الكون، ولذلك فإنه إذا كانت قوانين الطبيعة قد خلقت الكون، فإنه يلزم من ذلك أن تكون هذه القوانين قد وجدت قبل الزمان، أي إن القوانين قوانين الطبيعة موجودة خارج الزمان. ما لدينا ها هنا هو إذن مجموعة قوانين غير فيزيائية تماما خارج الزمان خلقت الكون. قد يبدو هذا الوصف الآن مألوفا، وهو قريب جدا من المفهوم الكتابي لله ليس بجسم خارج الزمان قادر على خلق الكون، من كتاب The Big Bang Creation God or the Laws of Nature لشرويدر. وقد وقع هاوكينج في مثل ما وقع فيه داوكنز، إذ زعم أنه يرى أن نظرية M theory قادرة على تفسير كل شيء في الكون، وذاك وهم. فبالإضافة إلى أن هذه النظرية المزعومة التي يتوحد فيها مفهوم الكون ليست سوى أمنية علمية لم تستطع أن تجمع قوانين الكون كلها في منظومة واحدة موحدة. انظر في هانا ديفن The Times for September 2010 تم نشره هذا الكتاب. تمثل هذه النظرية هروبا شكليا من الإيمان بالله سبحانه، ولذلك كتب أحد الصحفيين البريطانيين المتخصصين في العلوم تعليقا على كتاب التصميم العظيم لهاوكينج: تمثل قوانين الكم والفيزياء النسبية في هذا التاريخ المختصر جدا للفيزياء الكوسمولوجية المعاصرة أشياء تحتاج إلى نظر ولكنها مع ذلك مقبولة، وهي بذلك مثل المعجزات المذكورة في التوراة والإنجيل، تستدعي النظرية أم شيئا مغايرا، محركا أول، مجدا، قوة خلاقة. ليس بالإمكان التعرف على هذه القوة باستعمال آلات أو بتوقع رياضي مفهوم، وهي مع ذلك تتضمن كل الاحتمالات. هي تملك الحضور الكلي والعلم الكلي والقدرة الكلية، وهي سر عظيم. ألا يذكركم ذلك بأحد؟ للصحفي البريطاني تيم رادفورد في The Guardian نشر ذلك في عام 2010. ما إله داوكنز في صورته الكبرى إلا إله المسلمين وأهل الكتاب، غير أن داوكنز لا يملك من الصبر وربما الشجاعة ليسير مع فكرته عن السبب الأول إلى آخر الطريق. لا شك مع ذلك أن داوكنز ومن سيروه أو شايعوه يرون أن السبب الأول لابد أن يكون مادياً، مخالفين حقيقة أن القانون الذي يزعمون أنه أنشأ الكون ليس مادياً، وهم بذلك على القول إن الكون قد خلق نفسه، وهو ما يكشف أنهم لم يفارقوا دائرة التخبط المعرفي في فهم حقيقة الخلق والمخلوقية. يقول الفيزيائي الأمريكي جورج إيل ديفيس: إذا كان بإمكان الكون أن يخلق نفسه فإنه يلزم من ذلك أن يحمل في ذاته قدرات الخالق الإله، وعلينا عندها أن نستنتج أن الكون نفسه هو الله، وبذلك لابد من التسليم بوجود إله، ولكن على صورة خاصة للإله بأن يكون فوق طبيعي سوبر ناتشورال ومادي. وأنا أفضل الإيمان بإله خلق كونا ماديا متميزا عنه ولكنه خاضع له. لقد عادت الوثنية جذعة على يد داوكنز، إذ جعل داوكنز المادة وقوانينها آلهة القدرة والخلق والإبداع. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذه الآيات من سورة النحل من آية 17 إلى آية 22. الهروب من المعلوم إلى المجهول. هل أجاب داوكنز عن سؤال فمن خلق العالم عندما قال بامتناعه أن يكون الخالق هو الله، لأن ذلك يقتضي أن يكون الخالق مخلوقا هو أيضا؟ من الواضح أن داوكنز قد أقام حجته الأولى ضد وجود الله على سؤال فمن خلق الله، لكنه للأسف قدم اعتراضا مبتورا، إذ إنه كان عليه أن يرتب على عجز المؤمن عن الجواب فكرة تفيد في معرفة إن كان الكون مخلوقا أم لا، لكنه لم يفعل ذلك ولا ندري ما السبب. إن داوكنز غير معذور بالوقوف عند السؤال، وإنما عليه أن يثبت أزلية المادة، كما أن عليه أن يبين بإطناب كيف استطاعت المادة أن تنشئ هذا الكون ذا التقادير المضبوطة دون ذكاء، إذ لا تملك المادة العمياء ذكاء ولا استشرافا للمستقبل. إن الاعتراض على الدليل الكوسمولوجي لوجود الله انطلاقا من القول إنه يلزم من ذلك أن يكون الخالق مخلوقا لا يجب بذاته على سؤال فمن خلق الله، وإنما يجعل سلسلة الخالقين غير متناهية، وهذا أولا لا ينفي وجود إله مخلوق، وثانيا يحتاج إلى دعم فلسفي للقول إنه يمكن لسلسلة العلل أن تكون لا نهائية. وهكذا يفر داوكنز من حقائق الكون العقلية والعلمية كلما ألزمه الواقع بغير ما يحب. وهذا هو دأب ملاحدة العصر، خاصة فرسان الإلحاد الجديد ومريديهم، فإنهم يتملصون من إلزامات حقائق مشهودة ويروغون عن قواطع الحقائق المعلومة ويتوسعون في تمجيد ظنونهم الحامية. فللهروب من قانون الاحتمالات والترجيح الذي جعله عمدته لرفض الإيمان بالله، اختار داوكنز أن ينتصر لفرضية الأكوان المتعددة Multiverse Hypothesis، وذلك حتى لا تكون النسب الدقيقة للمادة والطاقة وقوانينها الحاكمة للكون والتي تؤهل أرضنا أن تكون صالحة للحياة دليلاً على